عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي مع برنامج فضفضة إيمانية. ويسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بنبدأ بالواجب من أول الآية 171 سورة آل عمران للآية 185 ومراجعة جزء قد سمع. وبندعو لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي والأخت هدى المصري ووالدة الأستاذ محمد مدني والدكتور طارق الغندور والأستاذ سيد المصري والأستاذ ياسر الهواري والحاج أم يحيى الشيخ مصطفى الأزهري ووالدته ووالدة الأستاذ محمد عباس والأستاذ عبد الباقي حسن عبد الباقي والحاج سمير العسوي والد الأستاذ رامي العسوي وأخت أسماء صقر وهيام عبد العاطي يونس وزوج الأخت أم أمينة والاستاذ ايمن ابو طالب وجميع مرضى المسلمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، 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 اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم. وبندعو لموتى المسلمين. الحقيقه يعني النهارده توفي عمر ابن الاستاذ اسامه عبد الوارث مدير قناه الحكمه، فربنا يرحمه رحمه واسعه. ووالد الدكتور محمد الثويني ووالد اخويا وحبيبي الشيخ والده الشيخ احمد هليل اخويا وحبيبي ووالد الشيخ احمد الجهيني اخويا وحبيبي. والحقيقة يعني فوجعنا في هذا الأسبوع بموت عدد كبير جدا من حبيبنا، ربنا يرحمهم رحمة واسعة. والحاج محمد إسماعيل شومان وعمر عبد المجيد وفضيل عبد المجيد والحاج عبد الوهاب المرسي وابنته لبنى الأستاذ مصطفى حلمي والحاج علي الفحام ووالدة مدام عبير. فبنقول يعني لأهلهم جميعا إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسبوا. ونسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم جميعا روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ويعني الحقيقة يعني ربنا يربط على قلوبهم جميعا يا رب العالمين وقلوب أهليهم جميعا يا رب العالمين. لوحة الشرف هذا الأسبوع الحقيقة لثلاثة من الدكاترة عاشوا على مبدأ رفع شعار البسمة والرحمة اللي احنا دايما بننادي بها في كل برامجنا وفي كل دعوتنا، بنقول عايزين نرفع شعار البسمة والرحمة. دول ثلاثة من الدكاترة. الحقيقة أنا شدت بعض الناس، قلت يا جماعه ابعتوا لنا اسماء بعض الموظفين اللي بيخدموا الناس فعلا وبيقدموا خدمات ابتغاء مرضات الله وبيحاولوا بفضل الله ان هم يعني يوصلوا الخير لكل مسلم يعني. فابعتوا لنا الاسماء ديت نحطهم في لوحه الشرف. انا بضطر ان انا اجيب اسماء انا عارفها، مش من باب ان هم بيقدموا لي حاجه، لا يعني معاذ الله، انما انا من باب ان انا شايف قدام عينيا الناس ديت قد ايه بيقدموا صوره جميله جدا للاسلام والمسلمين. ادي النهارده ثلاث دكاتره، الدكتور عادل مالك استاذ الانف واذن الحنجره والدكتور سيد سالم رغم كبر سنه الا انك تجده دائما بالبسمه الجميله بتاعته، هو دكتور اخصائي صدر، والدكتور محسن المسير هو دكتور باطني، والثلاثه ربنا يبارك فيهم رافعين شعار البسمه والرحمه. لا يمكن تخش العياده بتاعتهم الا لما تلاقي البسمه على وشوشهم، ربنا يا رب يبارك فيهم ويكثر من امثالهم. وانا بقول يا جماعه ان بسمه الدكتور والله او الطبيب بفضل الله بتكون يعني انا في نظري من اعظم اسباب الشفاء، لان بتفتح الامل امام المريض بفضل الله سبحانه وتعالى. نكمل مع بعض حبايبي في الله دروس 200 خطأ في العقيده. قلنا ان الدروس ديت كلها من كتاب تحذير الساجد من اخطاء العبادات والعقائد، هو كتاب انا مش بسكيه لكن في كتاب فيه ماده جميله جدا عباره عن اكثر من 1000 خطأ في العقيده وفي العباده. العقيده بس فيها حوالي 200 خطأ 209 خطأ والباقي كله اخطاء في العبادات، كلها من باب التصحيح والتوضيح لا من باب التعنت والتزمت، لكن من باب التصحيح ان دي اخطاء ممكن نكون واقعين فيها. هتقول لي يا 1000 خطأ عدتهم ازاي دولت؟ يعني هي قدرا كده بقينا نبحث في كل باب ونشوف ايه الاخطاء الشائعه، قد تكون شائعه بعضها في مجتمع والبعض شائع في مجتمع تاني، يعني مش لازم تكون كلها منتشره في مجتمع واحد. دي حاجة. الحاجة التانية ان مش لازم يكون واحد بيرتكب الالف خطأ، يعني ممكن اكون انا بخطأ خطأ ان ثلاثة، وده بيخطئ خمسة، وده 10، وده كذا، وفي واحد مخلص اوي فمخلص الموضوع كله، واخد الكتاب من الالف والياء وبيخطئ فيه يعني. فبنقول من باب التنبيه والتنويه على هذه الاشياء، فاحنا بنتكلم عن هذه الاشياء من باب يعني التواصي والتناصح، ومن باب الحب في الله اللي جمعنا. احنا مش هنقضي حياتنا كلها في رقائق وبس وسير، لكن برضو لازم نوضح بعض الاصول وبعض الاشياء التي تقدح سواء في العقيده او في العباده، من باب تصحيح هذه الاشياء التي صنفق الله عز وجل بها. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان عايزين نوضح برضو ان احنا داخلين، يعني طبعا اختلفت المطالع، فالنهارده بعض البلاد واحد ذي الحجه، وبلاد تانية لسه تمام ذي القعده. المهم يعني الشاهد ان بنذكر المسلمين بكثره العمل الصالح في الايام الكريمه المباركه الجميله دي. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله نلقاكم على خير في العيد ان شاء الله. ومعانا في العيد مفاجآت جميله جدا جدا ان شاء الله، ربنا يبلغنا واياكم العيد. وطبعا يعني سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، الايام العشر يعني الاول من ذي الحجه. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيعني أعظم أيام عند الله سبحانه وتعالى هي أيام العشر المباركة. طيب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عن صيام يوم عرفة، يوم التاسع، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. طيب، بعض الناس كانوا بيسألوا الأيام التسعة الأوائل من ذي الحجة يعني نقضيها إزاي؟ كلها صيام وبس؟ لا طبعا مش ده المقصود. أي عمل صالح، ممكن واحد يكون عنده قدرة على صيام النوافل جزاه الله خير يصوم النوافل، يصوم التسعة أيام. واحد تاني عنده قدرة على قيام الليل وما عندوش قدرة على الصيام، نقول له تقوم الليل وتصلي وتتهجد وكده، لكن في نفس الوقت ما تنساش بقى صيام المعرفة، أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. طيب، واحد ثالث يقول لك: انا والله ماليش لا في الصيام ولا في القيام، انا بس اصوم يوم عرفه عشان يكفر السنه الماضيه والبقيه، لكن انا عندي قدره على الانفاق. وده من فضل الله سبحانه وتعالى اني تنوعت الهمم في النوافل والسنن والكلام ده كله. فاللي تقدر تعمله، المهم ان انت واحد عنده قدره يختم القران ثلاث اربع مرات في التسع ايام ديت، او على الاقل بس او منهم مثلا ثلاث مرات. واحد عنده قدره على يعني فعل خيرات معينه، المهم نكثر من العمل الصالح في الايام ديت، لان نص الحديث واضح: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام اللي هي الايام العشر الاول من ذي الحجه. دي كانت بس نبذه يسيره كده كنا حبينا نقولها في اول الدرس قبل ما نكمل موضوع 200 خطا في العقيده. نبدا بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا وبناه مرة تانية ان كل الاخطاء ديت عشان ما تتعبش نفسك في الكتابة كلها موجودة بفضل الله في بداية كتاب تحذير الساجد من اخطاء العبادات والعقائد. نسيت الاسم، افتكر كلمة تحذير الساجد وخلاص. نبدأ بسمع ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من ضمن الاخطاء ان في مرة من المرات كنت واقف مع واحد صديقي، ففوجئت بواحد سواق تاكسي. سواق تاكسي لقيته معدي من جنبه واحد بتاع الاسوس، فراح منادي: عم الحاج تعال صب لي شب عرقسوس. فصب له شب عرقسوس. اما صب له شب العرقسوس، فشكل العرقسوس ما شاء الله بالرغاوي بتاعته وشكله كده جميل وريحته حلوه ما شاء الله. فقلت: راجل بقى يعني جايبه عشان يديني حر فهيشرب. ففوجئت بمفاجاه يعني كادت ان تذهل عقلي. ايه اللي حصل يا جماعه؟ الراجل بدل ما يشرب راح مشرب العربيه. شرب العربيه ازاي؟ بدا يمسك العرقسوس وينضحه ويرميه على الكاوتش بتاع العربيه. فقلت: الراجل ده في حاجه غريبه، يعني مش ممكن، ايه اللي بيعمله ده؟ فبسال زميلي بقول له: الراجل ده بيعمل ايه؟ قال لي: اصل في بعض الناس بيعتقدوا ان رمي العرقسوس على عجل التاكسي او الميكروباص بيزود الرزق، وان بعض الناس لما يجي يفتح المحل بتاع الصبحيه يقول لك لما اجيب شويه عرقسوس الصبح وارشهم على باب المحل ده بيجلب الزبائن. وهذا اعتقاد فاسد، هذا اعتقاد فاسد، انما ياتي الرزق من عند الله سبحانه وتعالى ولا يكون الا ما قدره الله عز وجل. فلو اعتقدت ان العرقسوس هو سبب الرزق فهذا يقدح في عقيدة الإنسان، إنما يأتي الرزق بالأسباب الشرعية التي وضحها لنا المولى عز وجل والتي وضحها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إيه هي التقوى يا عم الشيخ؟ التقوى كما قال علي بن أبي طالب: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. في تعريف تاني، في تعريف تاني لطلق ابن حبيب، قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. في تعريف تالت، أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، لما سأله رجل عن التقوى قال: أمشيت في طريق فيه شوك؟ قال: أجل. قال: ماذا كنت تعمل؟ قال: كنت أتقي هذه الشوكة وهذه الشوكة. قال: كذلك التقوى، أن تتقي كل ما يغضب الله عز وجل حتى تصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. والتقوى كما عرف ابن مسعود حينما قرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال: التقوى هي أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع الله عز وجل فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. ودي من أسباب الرزق للتقوى والتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى دي أسباب الرزق يا جماعة، مش العرقسوس بقى ولا البليلة ولا البامية ولا السلمون ولا الملوخية ولا الكلام ده كله خالص بالمرة. كل هذه الأسباب ليست أسبابا شرعية، ده كان أول خطأ معانا إلى الذي نعد على الخطأ الثاني. صلى على حبيبك تاني، صلى مع كل خطأ كده صلى على حبيبك اللي علمنا الخير ده كله وعرفنا ونورنا ونور قلوبنا بالخير والجمال ده كله نور السنة. والله احنا مش عارفين من غير النبي كنا عملنا ايه. ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يا جماعة، وانا بقول الكلام ده قد يكون بعض الناس مستغربين، الكلام ده مش عندنا، نعملش الكلام ده. ايوه موجود في بعض المجتمعات ومش موجود في بعض المجتمعات. يعني ممكن انا اذكر حاجه منتشره في بلد في بلاد الخليج ولا تكون منتشره في مصر، ممكن اذكر حاجه ثانيه تكون موجوده في مصر مش موجوده في بلاد الخليج، ممكن اذكر حاجه ثالثه تلاقيها في بلاد المغرب مش موجوده في بلاد الخليج، وهكذا. انا بذكر بس الحاجات شتات ما بين هذه الاشياء المجتمعه من كل البلدان عشان نحذر الكل من هذه الاشياء. من ضمن الاشياء بعض الأطفال، ربنا يا رب يبارك في أولاد المسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم أمين، بيبقى عنده تأخر في النطق. الولد ممكن مثلا على سنة ما شاء الله بيتكلم وأبي وأمي ويقعد يتكلم حاجات بسيطة كده، لكن في أطفال ممكن يتأخر سن النطق بتاعهم لسنتين وثلاثة وأربعة. الأب قلقان والأم قلقان والاتنين متضايقين عايزين الولد يتكلم، نعمل إيه يا جماعة؟ يروحوا للدكاترة، يروحوا هنا، مش عارف إيه، لسه ما فيش نتيجة، مستعجلين. طبعا في اقسام مخصوصه لعلاج الاصوات في اقسام مستشفيات اسمها اقسام التخاطب والصوتيات والسمع والكلام وحاجه زي كده، ودي موجوده في اماكن كثيره جدا، وربنا يبارك فيهم بيقوموا بجهود عظيمه جدا جدا. من هذا المكان بشكر القائمين على مستشفى السمع والكلام في منطقه امبابه، ربنا يجازيهم كل خير. انا رحت هناك عشان مشاكل عندي في صوتي وكده، شفت هناك جهود ربنا يجازيهم كل خير، حاجه ما شاء الله مشرفه، ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين. فيبتدي الاب والام يقلقوا، فيستضيء مثلا يكلموا او يستشير واحد من ذوي الخبره، فاذا به يعني يشير عليهم باشاره عجيبه الشكل، يقول لهم: يا جماعه دكاتره ايه وصوتيات ايه وبتاع ايه؟ يا حبيبي انا هقول لك عن تجربه كان عملها جدي بقى بعزق المدوحه، ده كان راجل خبير في المسائل ديت، هو اللي هيجيب لك التايهه. طب خير يا عم الحاج، نعمل ايه؟ يا حبيب قلب المشكله كلها تتلخص في حاجه صغيره خالص، يا اما تجيب غراب يا اما تجيب يمامه وتبعها فوق دماغ الطفل، هتلاقيه ما شاء الله انطلق في الكلام. قول له: يا بس انت جرب وهتدعي لي. وسبحان الله ونقى حاجتين يعني ايه يعني متناقضات، يعني غراب صوته يطفش بلد ويا ماما رقيقه ما شاء الله وجميله. فقول له: جرب بس ما اجيب الغراب، والاولى لو لقيت غراب ما تروحش لماما، انما لو لقيت الغراب صعب انك تطوله خلاص هات يا ماما، ويعني الموضوع بتاعها مش هيكون يعني ناجح، بس الغراب 100% ان شاء الله. طب شيء طبيعي ان الطفل هيتكلم لما الغراب هيتذبح فوق دماغه من الخضه، طبعا يعني غراب بيتذبح فوق دماغ طفل. طبعا الكلام ده كله يا جماعه يقطع في اعتقاد الانسان، ان انا اعتقد ان مجرد نزول دم الغراب على راس طفل صغير ده يكون سبب في نطق هذا الطفل، هذا كلام لا يصح في دين الله سبحانه وتعالى. طيب نقول البديل، احنا بنقول الخطا ونقول البديل، البديل كانوا يعملوا يا جماعه؟ يلجأوا الى الله: يا رب انت اللي قادر، يا رب تفك لسان ابننا وتخليه يتكلم، يا رب قادر ربنا سبحانه وتعالى، ادعي له، ارقيه الرقى الشرعيه، ربما يكون الولد محسود، وكل ذي نعمه محسود، انت تعرفش. تقول: طب هيتحسد على ايه؟ ده كل اللي حواليا عندهم اولاد ما شاء الله. يا سيدي ما تعرفش، ما غيرك ما عندوش اولاد، وغيرك حتى لو ربنا رزقه اولاد، انت ممكن يكون ابنك كويس ما شاء الله، ابن الثاني يعني صعب جدا وكده ومبهدله. طيب فانت يعني ارقي اولادك، وربما وبرضه ما فيش مانع بعد ما تلجأ الى الله سبحانه وتعالى وتسأل المولى عز وجل وتكثر من الدعاء، لا مانع ان انت تاخد بالاسباب وتروح معهد السمع والكلام، تروح اي مستشفى قسم التخاطب، وتروح تشوف علاج لصوت ابنك. ربما يكون الولد عنده مشكله في الحنجره، عنده مشكله في الاحبال، عنده مشكله في اللسان نفسه او في النطق او في الكلام، او عنده حاله نفسيه مش قادر بسببه يتكلم، كان تكون خضيته وهو صغير وانت جاي تنيمه وقلت له هجيب لك مش عارف ام 44، الحاجات اللي بتحصل بين بعض الناس. طيب من ضمن المخالفات برضه، والحقيقه دي لسه اخ حبيبي لسه حكايه لي دلوقتي انا ما كنتش اعرفها خالص، مخالفه عجيبه جدا جدا جدا. بعض الناس ممكن تلاقي واحد جاي من بعيد ملتحم، لحيته كثيفه جدا جدا وطويله، لكن في نفس الوقت شعره ما فيش ولا شعره في راسه، او يكون شعره خفيف جدا. فتلاقي واحد يروح متكلم كلام عجيب جدا، كلام لا ينبغي ان هو يقال، فاذا به يقول سبحان الله لحية قد كده وما فيش ولا شعرها في راسه، غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع. ده طبعا يعني اتهام مباشر للملك جل جلاله، إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه غزارة في الإنتاج لكن كان عنده سوء في توزيع الشعر في جسدي، بدل ما يوزعه نص في دماغه ونص في لحيته، فإذا به يجعله كلها في لحيته وإيه ويترك. طبعا هذا الكلام عياذا بالله في اتهام مباشر يا جماعة لله سبحانه وتعالى. زي ما بيقولوا مثلا، يجي مثلا ولد عنده مشكله في الثقب في الالف يقول لك عيب خلق، عيب خلقي او عيب خلقي، واخد بالك؟ عيب خلق الله لا عز وجل ليس عنده عيب في خلق الـ يعني اي شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. لكن نقول مثلا ان عنده مشكله في القلب، عنده ثقب في القلب، عنده كذا عنده كذا، لكن ما نقولش عيب، ان المولى عز وجل يعني جعل خلق الانسان ايه، آية من آياته سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بص لخلقتك وبص لتكوينك وشوف شكلك عامل إزاي، شوف ربنا خلقك على، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. حتى أنت عارف أنت القصة بتاعت الرجل اللي جه للإمام مالك، وكان الإمام مالك يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان تلميذه الإمام الشافعي كان بيجلس في آخر المسجد ساند ظهره كده على عمود، وكان يستنى السائل يخش يسأل الإمام مالك السؤال، وبعد ما يسأل وياخد الإجابة وهو خارج يروح صيده، تعالى السؤال إيه والإجابة إيه، عايز يتعلم، خدت بالك؟ فيقول له والله السؤال كذا والإجابة كذا، خلاص الإمام الشافعي يتعلم إيه؟ حاجة جديدة. فجه في مرة من مرات واحد راح داخل على الإمام مالك وقال له يا إمام لقد أقسمت على زوجتي وقلت لها أنت طالق إن لم تكوني أحلى من القمر. قال له طبعا يا ابن القمر احلى من مراتك، مراتك ايه يعني جنب القمر يعني، فاهم ازاي؟ خلاص دي اتحسب الطلقه ولا تعب بعد ذلك. وهو ماشي راح مصطاد الامام الشافعي، تعالى ها ما السؤال وما الاجابه؟ قال له ذهبت للامام فقلت له لقد اقسمت على زوجتي وقلت انت طالق ان لم تكن لي احلى من القمر، فقال لي زوجتك اتطلقت؟ قال له لا ابدا والله ولا اتطلقت ولا حاجه. قال له ازاي؟ قال له لان زوجتك احلى من القمر. قال له انت شفتها؟ لا ما شفتهاش، بس اما سمعت قول الله عز وجل والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. فتقويم خلق الانسان اجمل من تقويم خلق القمر. قال له نرجع للامام مالك؟ قال له نرجع للامام مالك. رجعوا للامام مالك، راح قال له يا امام انت سالتك في كذا وقلت لي كذا والشافعي قال لي كذا، طب اعمل ايه؟ فالامام مالك طبعا لو واحد غيره بقى، طبعا الامام الشافعي ده تلميذه شايف كده تكسفني قدام الاجانب، طب خليها بيني وبينك يعني، خلي الكرة في ملعبي برضه، قول يمكن بس الامام انت فهمته غلط ولا اي حاجه، وخليك حلو خليك لارج او خليك 3 اكس لارج، يعني ما ينفعش ان انت تكسفني قدام الاجانب، لكن شوف الاخلاص اللي عندهم والوقوف عند الحق. فقال الحق احق ان يتبع، اخطا مالك واصاب الشافعي. هذا يا جماعه الناس الافاضل. احنا النهارده على الفضائيات بكل اسف او بكلاك الاسف في حاجات كتيره، فاهم ازاي؟ ان احنا النهارده ما بنسمعش واحد يتسال على الفضائيات سؤال ويقول الله اعلم او يقول لا ادري، ما سمع انا ما حد ما سمعتهاش. نفسي اشوف واحد بيقول الله اعلم، نفسي اشوف واحد بيقول لا ادري. ما شاء الله الله اكبر، الامام مالك كيف يفتأ ومالك في المدينه استاذ علم، واخد بالك؟ ورغم ذلك الإمام مالك يسأل في 39 مسألة يجاوب على 13 والباقيين كلهم يقول الله أعلم. يقول أنت الإمام مالك وتسأل في كذا تقول الله أعلم؟ قال أجل يجي له واحد من بلاد الأندلس يا جماعة، من بلاد المغرب العربي، ورايح لحد الإمام مالك في المدينة، يسألوا بعض الأسئلة، فقال لا أدري. فقال وماذا أقول لهم؟ قال قل لهم سألت مالكا فقال لا أدري. شوف قد إيه، ما قالش يا نهار أبيض، كسف قدام حبيبنا في المغرب ويقولوا الإمام مالك طلع تايواني، ينفع الكلام ده؟ لا طبعا لازم أجاوب أي كلام أقوله، واخد بالك، ونؤلف أفهم إزاي. وهناك رأيا لأهل العلم رأي، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من أباح ومنهم من مش عارف إيه وكلام ده كله وخلاص، وإيه والرجح عندي كذا، أو أنت بقى رجح براحتك أنت. فما يعملوش كده يا جماعة. النهاردة لو 39 مسألة اللي تعرضت على الإمام مالك، اللي جاوب على 13 منهم وقال في الباقي الله أعلم، لو عرضت النهاردة على طالب علم خد كلمتين كده على نظام شرشر نط أكل البط، واخد بالك، هياخد لك 39 فتوى ويخلصهم في 3 دقايق، يقول لك كمان عايز فتوى تاني. ليه؟ في جرأة النهاردة طبعا شديدة جدا بكل أسف على مسألة الفتاوى، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع إن اللي بيقول بقى على حتة بقى ده بيقول ملتاح وشاف إيه له بتاع دوت، غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع، ده اتهام للمولى عز وجل. يا جماعة ننزه ألسنتنا عن مثل هذه الكلمات. من ضمن الحياة اللي بتحصل حبيبي في الله، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، وطبعا انا معلش بحاول اتعرض لكل الحاجات البسيطه اللي ممكن تكون بتحصل، وده مش من باب التعنت ولا التزمت ولا ان انا اقول لك كل اللي بنقوله غلط وكل اللي بنعمله غلط. انت عارف ان ده مش اسلوبي، ده مش منهجي، انا كل ما بتامل بنوه على حاجات يا جماعه احنا لا نقصدها. يعني مش بقول لك انت آثم في اللي حصل قبل كده من غير ما تعرف، لا، في قاعده عندنا اسمها العذر بالجهل، خد بالك واحفظ الكلمه دي معايا وخليها كده يافطه لكل الدروس بتاعتنا في تحذير الساجد ب 200 خطا في العقيده. خد بالك ان احنا عندنا قاعده اصوليه هي فيها بنقول فيها ان في حاجه اسمها العذر بالجهل، الانسان معذور حتى تقام عليه الحجه. انا بقول لك النهارده حرام ان انت تقول الجمله ديت، خلاص انت مش تعرف، قلتها بكده كم مره، مليون مره، لا تؤاخذ. تؤاخذ من امتى؟ من ساعه ما عرفت بقى خلاص، نقول بقى خلاص ناخد بالنا من الموضوع ده ونحاول لساننا بقى ناخد بالنا، ما نجيش بقى نقول كلمات معينه تقدح في عقيدتنا او في ديانتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. احيانا يا جماعه الاسره قاعده في البيت، الام بتنادي على ابنها، محمد يا حبيبي روح هات لي الكوبايه من المطبخ عشان اصب لك الليمون. حاضر يا ام. راح جاب الكوبايه، الكوبايه نزلت 60 حته كسرت. جاء ابوه قام منفعل وراح واخد المنجفره، العصايه تمام، وانا راح جايب المنجفره وراح معمر الفلفل وداخل يضرب الولد، لسه داخل يضربه قلت له لا ليه يا عم الحاج تضربه ليه، خلاص مش اتكسرت، خلاص خدت الشر وراحت. في حاجه الموضوع ده خدت الشر وراحت، كلمه عاديه. طب وايه اللي ادرانا بقى ان كان في شر والكوبايه ديت قامت وخدت الشر او جابت النفع؟ هل الكوبايه بتذهب بالشر بتاخد الشر او بتاتي بالنفع؟ طبعا لا، انما لا يكون اي شيء في الكون يا جماعه الا بقدر الله. قال جل وعلا وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. الضر ده الشر ده مش الكوبايه اللي هتكشفه، لا، الله هو الذي يكشف الضر. خد بالك كلمات بسيطه جدا يا جماعه، لكن برضه احنا بنحاول ناخد بالنا. وهنقول البديل، هتقول لي طب يعني ما قلتش كده، طب يعني ما خدتش الشر وراحت، هقول ايه؟ اقول قدر الله وما شاء فعل. قدر الله ايه؟ وما شاء فعل. خلاص الحمد لله رب العالمين. والاصل فينا يا جماعه فعلا ان احنا ما نضربش اولادنا لا على كسر الاواني ولا الاطباق، احنا نوجههم ونحاول بقدر الامكان ناخد بالاسباب. ناخد بالاسباب ازاي؟ اطفال صغيرين سنتين ثلاثه شيء طبيعي، لو المطبقيه قدامهم الله اكبر في 3 دقائق هيخلي لك الشقه كلها ازاز وصيني، هيدغدغلك الشقه كلها. طب نعمل ايه؟ نخليها عاليه، نخلي الحاجات دي عاليه عشان ايه؟ الاطفال ما يطلعوش. طيب الحاجه الثانيه كمان، ان انا لو ابني قدرا مش قصده حاجه وهو معدي الكعب الخبط في حاجه فكسرها، الاصل يا جماعه ان احنا ما نضربش اولادنا لا على كسر الاواني ولا الاطباق ولا اي شيء يا جماعه، لان الحاجه دي يا جماعه لها اعمار مثل اعمارنا. خد بالك الكوبايه ديت لها عمر، لها عمر، عمرها دي سنتين وثلاث شهور وعشر ثواني، خلاص جه الوقت بتاعها هتتدغدغ، هتتكسر، سواء انا اللي كسرتها او شويه هواء كسروها او المهم هتتكسر، هتتكسر، لها عمر. فلا نضرب اولادنا على كسر الاواني ولا الاطباق ولا الاشياء، وناخد بالاسباب ونحط الحاجات دي في مكان عالي. يبقى لما الكوبايه تتكسر، الطبق يتكسر، ما نقولش بس خلاص ما تضربوش، خدت الشر وراحت، لا، الكوبايه لا بتاخد شر ولا بيجيب خير، إنما الذي يدفع عنا الشر هو الله، والذي يجلب لنا النفع هو الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. من ضمن الأشياء برضو حبايبي، إن أحيانا مثلا الأسرة قاعدة بالليل وفجأة قامت بنتهم، تمام، الأخت كيداهم وراحت قايمة ماسكة المقشة وقعدت تكنس في البيت وتنظف الساعة كام؟ 12 بالليل. راحت أمهم، إيه اللي بتعملها يا حبيبتي؟ خدي بالك يا ماما، كنس البيت بالليل يورث الفقر. مش الكلام ده بنسمعه؟ أنا نفسي كنت بسمع الكلام ده زمان عندي بعض الجيران يعني، فاهم إزاي؟ ده كنس البيت بالليل يورث الفقر. لا، وفوق ده كله كمان لو ليهم قريب مسافر، الأب مثلا مسافر، فقامت البنت بعد ما الأب سافر راحت كنست البيت، تقوم تقول إن لله وإنا إليه راجعون. ما دمت كنست البيت بعد ما أبوك مشي، يبقى حبيبتي إن شاء الله ما هوش رجع لنا تاني، تمام. حتى إن بعض الناس كان لما يكون زهقان من حد فيخرج من عنده يقول لها هات القلة، نكسر وراه قلة، تقول له لا يا حبيبي ده مش عايز قلة، ده زير يتكسر وراه. فاهم ازاي؟ يعني ايه، الناس عندها اعتقادات معينه ان انا لما اكسر القله ورا الضيف اللي كان مغتت عليهم ده ان شاء الله مش هيرجع ولا يعتب البيت ده مره تانية، ولو كسرت الزير يبقى ان شاء الله مش هيرجع بقى، ده هيخلص، ده احنا كده خدناه بالضربه الارضيه وجبناه لمس اكتاف. طبعا الكلام ده كله يا جماعه كلام غير صحيح، واخد بالك؟ يبقى اذا كنس البيت بالليل بالنهار في اي وقت ما دام البيت محتاج يتكنس يتكنس، انما كنسه بالليل بقى يجيب الفقر، ما بيجيبش الفقر ولا بيجيب اي حاجه. اي وقت عايز تنظف يا سيدي نظف، اي وقت عايزه تنظفي، بس بشرط ان احنا ما نزعجش حد نايم. ما جيش بقى الساعه 2 بالليل ما شاء الله مره واحده جت لي صحوه نظافه، سايب البيت سايب البيت او سايب سايب البيت طول النهار يضرب يقلب، ومره واحده جالها النشاط الساعه 2 بالليل عشان تقوم تنظف وتصحي النايمين وتتعب الناس اللي تحتيها. لا، احنا بنقول برضو نراعي ظروف الجيران. من ضمن الاشياء برضو اللي بعض الناس بتعتقدها، هم قاعدين مع بعض أسرة واحدة بيدردشوا مع بعض وبيتكلموا، فبيتسامروا قاعدين يحكوا في شوية حكاوي، فجأة ابن من الأولاد أو واحدة من البنات أو الأم أو الأب، فجأة هم قاعدين ماسك المقص عمال يفتحه ويقفله، فالأم تقول يا خبر أبيض ربنا يستر يا حبيبي إيه اللي هيحصل النهاردة، ده فتح المقص وقفله يا حبيبي بيجلب المصايب، يا ترى إيه اللي هيحصل لنا الليلة دي؟ لا يا أمي مش هيحصل حاجة إن شاء الله، لا فتح المقص هيجيب مصايب ولا قفل المقص هيدفع المصايب. خدي بالك كل شيء في الكون يعني لا يكون إلا بتقدير الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا، ده في حاجة بقى أغرب من ده كله، في بعض المجتمعات بيظن بعض الناس ان انت لما يكون زوجتك حامل ولما تيجي تنام في غرفة النوم لو سبت المراية اللي في الأوضة مكشوفة يبقى الحمل ده لازم يسقط، واخد بالك؟ وطبعا هذا الكلام برضو ايضا يقدح في عقيدة الانسان. من ضمن الحاجات بقى اللي مشهورة او بقى في مجتمعات كتيرة جدا جدا جدا، الاعتقاد ان لو واحد مات في مكان او اتحرق في مكان أو اتقتل في مكان فلا بد إن بعد ما يموت بأربعين يوم يطلع عفريته. إحنا نشأنا على الكلام ده، وأنا واحد من الناس جات لي عقدة نفسية وأنا عيل صغير يا خبر أبيض، كانوا يقولوا لي زمان إيه؟ أنت عارف البيت اللي جنبيكوا ده؟ آه، ده كان مقتول فيه واحد وبعدين طلع عفريته ومعرفش حصل إيه وعمل إيه، والعفريت دوت كان ليه معرفش قرنين شكلهم إيه، بقيت وأنا ماشي بالليل طالما مروح بالليل وكده ابقى متخيل قدامي العفريت ابو قرنين، واخد بالك، واخدها جري وانا مروح واخدها جري وانا ماشي، واخد بالك، لحد اما الواحد جاله حب الشباب زي يقول من الخضه. طبعا بعض الناس بتعتقد طبعا في عفاريت، يعني قال عفريت من الجن، ده ايه قرانيه، خد بالك، في عفاريت لكن ما بتظهرش عندي يعني عشان موت انسان ولا عشان حياه انسان يا جماعه، انما هذه العفاريت موجوده في الكون، الجن موجود والشيطان موجود والعفاريت دي طبعا يعني موجودين من صنف من عالم الجن موجودة، إنما هل هي بتظهر عشان موت إنسان ولا عشان حياة إنسان؟ لا، ما بتحصلش. بعض الأمهات بقى بيغلطوا غلطة كبيرة جدا وأنا بسميها غلطة العمر، عايزة تنام ابنها تعمل إيه؟ تقعد تهدهده وتقول له نام يا حبيبي نام، هجيب لك جوزين حمام. طبعا هي هشوف لها جوزين حمام ولا حتى يعني، فاهم ازاي؟ طبعا بتكتب على فكره كذب. طب ايه الدليل على كده؟ حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء الى احدى الصحابيات وكانت قاعده وعماله بتنادي على ابنها، بتقول له تعالى تعالى اعطيك، يعني تعالى هديك حاجه حلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا ستعطيه؟ قالت ساعطيه تمرا. قال اما انك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبه. خدت شوف لدرجه ايه؟ يعني انت لما تيجي تقول لابنك ايه؟ طب تعالى بس اطلع وانا هديك شوكولاته. وانت لا عندك شوكولاته ولا عندك نوجة ولا نداغه ولا فندان ولا ارواح ولا اي حاجه. يبقى كده تتكتب عليك كذب. خد بالك الطفل ما بينساش، الطفل ما بينساش. انا لما بقول لبنتي مثلا تقول لي هات لي شوكولاته، حاضر يا حبيبتي، لو نسيت ارجع واروح اشتري لها الشوكولاته عشان ما اطلعش كذاب قدام بنتي. عشان الكلام ده بيعلق مع الطفل يا جماعه. الطفل بيقول اه شفت ابي كذاب. وخصوصا بقى لما تربطها له بكلمه ان شاء الله، الولد بيتعقد. مع ان كلمه ان شاء الله ده يا اخي سبحان الله ده الاستثناء، ده من اعظم الاشياء. يعني انت لما تقول لابنك هجيب لك شوكولاته ان شاء الله، الولد كل لما يسمع كلمه ان شاء الله مع كلمه شوكولاته يقول لك بس يبقى مش جاي. يعني واخد بالك؟ انما لو ما قالش ان شاء الله يبقى جايه. ده انت كده عياذا بالله بتخليش عند ابنك توقير لاسم الله. انت كده بتخلي الابن يعتقد انه اذا قرن اسم الله مع الحاجه اللي طالبها يبقى مش جاي. شفت انت قد ايه بتعمل ايه في الطفل؟ انت بتدمره. فلما تقول كلمه ان شاء الله تعظم، تعظم المولى عز وجل. هجيب لك شوكولاته ان شاء الله، يبقى لازم تجيبها. يبقى حتى لو هتنسى اشتريها وانت رايح، ما تشتريهاش وانت جاي، وشيلها عندك في عربيتك ولما ترجع اطلع اديها له. خلي عندك صدق مع ابنك. دي مساله مهمه جدا يا جماعه، بتاثر جدا ورب الكعبه في مساله التربيه. فانت بعض الامهات بقى تبدا معاه الاول بالراحه كده، نام وهجيب لك جوزين حمام، مش نافع مع الولد عنيف. نام ولا هجيب لك العفريت. فيبتدي الولد يخاف. كلمه عفريت ايه؟ عفريت يعني ايه عفريت يا ماما؟ العفريت ده شكله خوف يا حبيبي، وعينيه زرقاء وشعره بنفسجي واسنانه مش حمراء ولينا بين زي بتوع دراكولا ومش عارف عامل ازاي وقرنين طالعين ازاي. الولد يتخيل منظر العفريت يتفزع. طب مش نافع بقى موضوع العفريت، نام بدل ما اجيب لك العو. خد بالك؟ اه والله الكلام ده يا جماعه بيحصل في مجتمعاتنا. بدل ما اجيب لك العو يبدا الولد يتخيل ايه العو ده؟ فاهم ازاي؟ وتبتدي بقى الام تهزر معاه، طب خلاص يا عو هينام خلاص ما تجيش يا عو. الولد فعلا يتخيل فعلا العو داخل عليه وانه فعلا داخل سبحان الله. تقوم في الاخر خالص تقول له الحق يا حبيبي ام 44 وصلت. الولد اول ما يسمع كلمه ام 44 وصلت يتخيل بقى حاجه ايه؟ طلالها 44 حاجه كده، فاهم ازاي؟ يعني مش ابو شبت، لا ابو شبت استيريو، واخد بالك؟ وداخل عليه يروح نايم. وحتى اما نمشي يتظاهر بالنوم. الكلام ده احنا واحنا صغيرين القرن لعب في قلوبنا. طلعنا عارف سبحان الله الواحد مننا لو ايه؟ لو دبانه زنت جنبه يتفزع. ليه؟ متخيل بقى ام 44 وابو رجل مسلوخه وامنا الغوله والحاجات الجميله التشكيله اللذيذه اللي كانوا بيحكوها لنا ديت. لا ما نعملش الكلام ده. يا جماعه بالرقيه الشرعيه نرقي اولادنا بالمعوذتين ونمسح عليهم وحط ايدينا على راس ولادنا، اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه، وابتدي اسمع عليه ونقرا الفاتحه ونقرا الكل ولاحظ المعوذات ونبتدي نطبطب على ابننا وننيمه وهينام وهيبقى زي الفل. انما انايم الولد يفضل طول الليل في صراع مع امنا الغوله وام شبت وبعز المدوح والكلام ده كله. ده يا جماعه ده الكلام ده كله. وتلاقي الولد عنده 22 سنه وعايز يطلع وينادي على امه من تحت، نزلي لي حد السل الضلمه. ليه؟ لانه متخيل ان الاخت ام 44 مستنياه في الدور الاولاني والاخ ابو جلامبو مستنيه في الدور الثالث واخد بالك؟ والاستاذ عو مستنيه فوق السطوح. فهو طبعا يعني ايه؟ كوكتيل قاعد مستنيه يعني على ايه؟ على السلم وعايز يطلع مش عارف يطلع. الكلام ده كله يا جماعه يخض اولادنا، بلاش من الكلام ده كله. وما اعتقدش ان كل واحد يموت او يتقتل او يتحرق لازم يطلع فيطه، لا مش لازم. طيب من ضمن الحاجات بقى الوحشه قوي قوي واللي بتزعل الواحد قوي قوي اعتقاد بعض الناس، بل ان هم بيقولوها كمان باللسان، يقول لك ده يوم الجمعه في ساعه نحس. مشهوره ولا مش مشهوره؟ يا دكتور صح؟ حصل؟ طيب يقول لك يوم الجمعه في ساعه نحس، ربنا يسترها علينا. ويزداد بقى النحس في نظرهم لو وافق يوم الجمعه يوم ايه؟ 13 يقول لك يا دي اليوم اللي مش هيعدي، جمعة 13، جمعة 13 يبقى لا نخرج من بيتنا ولا نشتغل ولا نتفسح ولا نصلي ولا اقفل الباب يا ابني واقفل التليفونات، ده النهارده الجمعة 13. كل ده نشأ من ايه؟ نشأ من ان الكلام ده اتقال مرة في فيلم زمان. الفيلم اتقال زمان والناس حفظت الجملة خلاص، يبقى بقى اصبح اعتقاد عند بعض الناس ان يوم الجمعة يوم في ساعة نحس. هذا الكلام يخالف تماما تماما ما أخبر عنه الحبيب ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة ده يوم الجمعة ده من أفضل أيام الأسبوع. مين اللي قال كده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البيهقي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة. أفضل الأيام عند الله إيه؟ يوم ده العيد الأسبوعي بتاعنا كمسلمين يوم الجمعة، خد بالك. طيب الحاجة التانية كمان اللي بيقول ان يوم الجمعه في ساعه نحس، لا حبيبي في الله، ده يوم الجمعه في ساعه اجابه. اصحح لك المعلومه، معقوله ما فيش ساعه نحس؟ والله ما فيها ساعه نحس، حتى لو جت الجمعه 13، حتى لو جت الجمعه 33، ما تشغلش بالك خالص بالكلام ده. كل هذا الكلام من المعتقدات الشركيه، ان انت تعتقد عياذا بالله ان بدل ما النبي بيقول لك ان يوم الجمعه في ساعه اجابه، لا ده يوم نحس. يوم نحس كلام يعني يقدح في ايه؟ في 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 كلام حضرتك يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه. الله، لو رب الكعبة الحديث محتاج يتعاد تاني بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام بيقول، والحديث فين؟ رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه. أنا عارف هتسأل تقول إيه؟ الساعة دي إمتى؟ الساعة دي اختلف فيها العلماء. بعضهم قال هي في الوقت فترة الاستراحة، قالوا إن بعضهم قال وهي فترة صعود الإمام على المنبر يوم الجمعة. ده رأي. الرأي الثاني قالوا في فترة الجلسة الاستراحة اللي بين الخطبتين. الرأي الثالث قالوا بعد صلاة الظهر. والرأي الرابع قالوا بعد صلاة العصر مباشرة. والرأي الأخير قالوا هي بعد العصر، بس في الساعة الأخيرة اللي قبل المغرب، وده الراجح عندي إن هي في الساعة الأخيرة اللي قبل صلاة المغرب. الساعة دي لا يوفقها عبد يدعو بفضل الله إلا بفضل الله، يعني أعطاه الله عز وجل خير. حاجة ثالثة كمان جميلة، يبقى يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. الحاجة التانية فيها ساعة إجابة وما فيهاش ساعة نحس. حاجة التالتة يوم الجمعة ده زي ما هو عيدنا في الدنيا، ده عيدنا في الآخرة، يوم المزيد. يوم المزيد ده يا جماعة لما الملائكة تيجي لحضراتكم إن شاء الله، ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله، وتيجي وتقول حي على زيارة الملك جل وعلا، والملائكة تستأذن على حضرتك، وحضرتك تطلع وتلبس أجمل حلة وتروح للقاء الله ولزيارة المولى عز وجل في يوم المزيد اللي هو برضه هيبقى يوم الجمعة. يوم الجمعة ونجتمع كلنا بقى كده في مكان، اللي جالسين بقى كده على منابر من نور، واللي جالسين على كثبان من المسك، وما يرى أحدهم أنه أفضل من أخيه. يعني اللي قاعد على كثبان المسك راضي، واللي قاعد على المنابر من نور برضو راضي، الكل راضي بفضل الله سبحانه وتعالى، والكل قاعد مبسوط. فيتجلى الحق جل وعلا تجليا يليق بجلاله وكماله، ويكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أعظم ولا أكرم ولا أفضل ولا أجمل من النظر إلى وجه الكريم التواب. وجوه يومئذ ناظرة، إيه السبب؟ إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله أكبر، هو ده يوم المزيد حبيبي في الله. يوم المزيد هيوافق إمتى؟ هيوافق يوم الجمعة. يبقى بقى مش زي ما الناس بتقول ده طلع الكلام ده كله في شنك وطلع ولا ليه لازمة، بقى فيه في الجمعة ساعة نحس، انسى الكلام ده خالص حبيبي في الله. يوم الجمعة ما فيهوش ساعة نحس، يوم الجمعة فيه ساعة إجابة. يوم الجمعة يوم مبارك، يوم الجمعة ده أجمل يوم، يوم الجمعة ده عيد المؤمنين، يوم الجمعة ده عيد المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. يوم الجمعة ده في ساعة لو سألت ربنا فيها أي خير من خير الدنيا والآخرة، ربنا هيعطيك إياه بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن برضو الحاجات اللي ممكن تكون أخطأ لفظية، إن مثلا واحد مات فيسأل ويقولوا من المتوفي؟ لا، الصح ان احنا نقول من المتوفى. ليه؟ المتوفي هو الله، والمتوفى هو الإنسان. قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها. خدت بالك؟ يبقى الأفضل احنا نقول ايه؟ من المتوفى، من الذي توفاه الله، أما المتوفي فهو الله سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجات بقى العجيبة أو برضو منتشرة جدا جدا جدا، واحد عايش مع أسرته والحمد لله مش مقصر، وبيدفع وبيأكل وبيشرب وبيجيب كل حاجة، وبعدين مرة واحدة ربنا أكرمه وكانت نفسه طيبة، فقال أجيب مثلا كل دير للمسجد اللي جنبينا، وإذا بزوجته أو ولاده يقولوا له: يا بابا حرام عليك، هتروح تجيب كل دير بتلات أربع تلاف جنيه، ده حتى على رأي المثل اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. صح؟ مش المثل ده منتشر بالله عليك؟ مثل وحش جدا جدا جدا، لأن الجامع ده إيه يا جماعة؟ ده بيت ربنا، والمال اللي في إيدك ده مال ربنا، ربنا استخلفك في المال ده عشان ينظر ماذا تصنع في هذا المال. الله أكبر. الدنيا حلوة خضرة، خد بالك، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تصنعون أو ماذا تفعلون. فخد بالك من حاجة، إن ربنا أعطاك المال ده واستخلفك عليه، فلما استخلفت في هذا المال ينظر المولى عز وجل هتعمل إيه بالمال ده. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه المسألة في حديث واضح: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ضمنها عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أنا معك بقى أخويا في الله وحبيبي في الله، أنا عارف أنت عايز تقول إيه، أنا معك في كل اللي أنت عايز تقوله. هتقول لي: طب افترض بقى ما فيش عندي غير المبلغ ده، أروح أديه المسجد ونقعد جعانين؟ أقول لك: لا، لو معكش غير مبلغ يكفيك أنت أسرتك، أسرتك أولى. ده النبي عليه قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أعتقت به رقبة، ودينار أنفقته في تصدقت بهم على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. الله. بس مش عايزين نقول في اللحظة ديت اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، لا، في اللحظة دي هنفتكر كلام النبي عليه السلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية: من يعول. كفى بالمرء إثما، يعني يكفيه من الإثم، والحديث رواه مسلم، يكفيه من الإثم أنه يضيع من يقوتهم اللي هو مسؤول عنهم، الزوجة والأولاد. الزوجة والأولاد، زوجتك وأولادك جعانين، مش معقولة بالفلوس اللي هم هياكلوا بيها أروح أنا جايب مكت للمسجد وكان ده كله وسيب عيالي جعانين؟ لا، في لحظة دي نقول البيت أولى، بس ما نقولش إيه اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. لا، ما يحرمش على الجامع، لكن نقول البيت في الوقت ده أولى. صح، أنا معاك في الحتة دي، لكن في نفس الوقت طب ما تيجي نظبط المسألة ونقسمها تقسيمة حلوة. هنصرف في البيت قدين؟ يا دوب بيكفينا 1500 جنيه، جميل أوي. طب ما نقتصد شوية ونخلي 200 للجامع، 200 مش مبلغ كبير، وبدل ما ناكل فراخ في الأسبوع خمس مرات نخليها أربع مرات مثلا يعني، واخد بالك، ومش هتفرق معانا المرة دي، ويبقى احنا كده وضعنا 200 جنيه في المسجد، في إنشاء مسجد، في تجديد مسجد، في مشاركة في كل دير مية، في مكت المسجد، في صوتيات المسجد، كل ده عشان إيه؟ يبقى الخير ده توصل لك يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى كلمة اللي يعوز البيت يحرم الجامع كلام لا يقال، ولا ينبغي أن مسلم يقول الكلمة دي يا جماعة. البيت بيت الله، والمال مال الله، ولا يحرم مال الله على بيت الله. خدت بال حبيبة؟ خدت بال حبيبي؟ فاوعى تقول الكلمة دي تاني أبدا، اوعى تقول اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. نقول البيت أولى لو كان المال قليل، لكن ما نقولش اللي يعوز البيت يحرم الجامع. وانظر بقى للإثار اللي كان موجود عند الأنصار رضي الله عنهم ورضاهم، ربنا قال عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يا الله، وشوف أبو بكر الصديق اللي راح بماله كله وحطه قدام النبي عليه السلام، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما تركت لأهلك وأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ما قالش بقى اللي يعوز البيت يحرم على الجامع أبدا، كل فلوسه حطه قدام النبي، طب حجر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يا جماعة ما يجوز أبدا إن احنا نقول اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، العكس. ده أنا أعرف ناس ربنا يا رب يبارك في أعمارهم عنده استعداد إنه يحاول بقدر الإمكان إنه يخلي النفقات بتاعة البيت على الأد، في سبيل إن يبقى فيه متسع من مبلغ من المال يحاول بقدر الإمكان يحطه في المسجد، لأن عنده عقيدة بتقول له ان في ايه قرانيه بتقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي عنده عقيده في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد والترمذي بسند صحيح قال ثلاث اقسم عليهم. حبيبي وانت محتاج تقسم؟ ده انت الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. انت محتاج تقسم؟ لا مش محتاج يقسم، هو الصادق. ده انت لو سالت ابو جهل قلت له ايه رايك ده النبي بيقسم يقول لك مش محتاج ده الصادق الامين. لو سالت ابو لهب هيقول لك برضه ده الصادق الامين. تخيل بقى، فالنبي بيقسم ليه؟ لانه عارف ان المساله دي فيها مشكله عند ناس كتير ما بيصدقوش، ما عندهمش يقين في الرزق. فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليهم كان من بينها ما نقص مال من صدقه. الله اكبر، معاك كام؟ 90 جنيه 90 ريال انفقت، او معاك 100 ريال انفقت 10 ريالات فضل معاك كام؟ 90. لا، الحسنه بعشر امثالها، معاك دلوقتي ما يوازي على الاقل 190 الى اضعاف كثيره مضاعفه، بل ان الصدقه تحسب ب 700 ضعف. يعني ممكن يكون معاك دلوقتي 7090. تخيل، ده بالبركه التي يجعلها الله عز وجل في هذا المال بفضل الله. يبقى ما نقص مال من صدقه. ما جيش اقول اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، واحنا بنشوف ناس خيرين كتير ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، اللي بينشئ مسجد على حسابه، واللي بيشارك في كذا مسجد، واللي يقول بس قولوا لي يا جماعه دلوني بس على اي مسجد بيبني وانا عليا، ان شاء الله هنا 200 جنيه، هنا 300، هنا 1000، هنا 2000 حسب سعه المسجد. كل ده يبقى في ميزان حسناته. كل اللي يصلي في المسجد، كل اللي يعتكف، كل اللي يقرأ قرآن، كل اللي يذكر ربنا، كل اللي يتوضأ، كل اللي يعمل أي خير في المسجد بفضل الله يكون في ميزان حسناته. كل درس علم في المسجد، كل واحد يهتدي في المسجد ده، كل واحد يخطب خطبة جمعة في المسجد، كل ده في ميزان حسنات اللي دفع. ولذلك لما يكون حد ميت له ميت بنصحه نصيحة جميلة قوي. إيه هي؟ معاك كام هتطلعه مثلا صدقة جارية عن الميت ده؟ والله معايا مثلا 10000 جنيه. جميل قوي، بدل ما تدفع ال 10000 جنيه في مسجد واحد بيتبني، نصيحه اخوك ليك اعمل كالاتي: شوف 100 مسجد بيتبني على مدار الايام، على مدار الايام ما تزهقش، سمعت ان في مسجد هنا بيتبني روح، وهنا فاهم ازاي؟ وفي كل مسجد حط 100 جنيه. وانوي بال 100 جنيه مش بقى السجاد ولا الموكيت ولا النجف ولا لا لا لا، انوي المشاركه بال 200 بال 100 جنيه ديت في بناء المسجد. مشاركة، انوي بس كده نادي وحط ال 100 جنيه في المسجد ده و100 في المسجد ده، يبقى انت حطيت فلوسك في كم مسجد؟ في 100 مسجد. ال 100 مسجد ده كل اللي يصلوا في ال 100 مسجد، واللي يعتكفوا فيهم، واللي يقراوا قران فيهم، واللي يذكروا ربنا فيهم، واللي يخطبوا فيهم، واللي يدرسوا فيهم، واللي يهتدوا فيهم، في ميزان حسناتك وميزان حسنات والدك رحمه الله رحمه واسعه. دي نصيحه صغيره كده من اخوك الصغير، ربنا يبارك. طيب، من ضمن المخالفات بس برضه بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم، احيانا تلاقي ناس قاعدين في الشغل وبعدين سمعوا اذان الظهر، فواحد بيقول قال يا جماعه صلاه الظهر، تلاقي واحد طالع يقول له يا عم صلاه الظهر ايه يا عم؟ يا عم يا حبيبي العمل عباده، انت ما سمعتش النبي عليه الصلاه والسلام بيقول العمل عباده؟ جميل اللي رأى، انا ما اعرفش، المهم يعني في ايه؟ يقول لك العمل عباده، واخد بالك؟ اه انا معاك وفعلا كلامك صح والله وليك حق، العمل فعلا عبادة، بس عبادة ايه؟ من نوافل العبادات. طيب، الناس بقى الفقهاء لما تقول لهم تعارضت سنة أو نافلة مع فريضة، أيهما نقدم؟ هنقدم طبعا الفريضة. صلاة الظهر فرض ولا نافلة؟ فريضة طبعا، الله أكبر، طبعا فريضة. طيب، والعمل نافلة، هل نقدم النافلة على الفريضة؟ هذا ليس من العقل، ولا نجد أحدا يقول هذا الكلام، صح كده حبيبي في الله؟ يبقى ما ينفعش، يبقى العمل عبادة بس لو تعارضت نافلة مع فريضة لابد أن نقدم الفريضة على النافلة، يبقى لازم نقوم نصلي. لأنك أحيانا تشوف منظر برضه موجود في مكاتب كتيرة جدا، ويعني أنا كنت بشوف الكلام ده بنفسي، تلاقي واحد قاعد وعمال شغال أنا طبعا ما بقولش كلهم يقوموا يسيبوا الشغل ويسيبوا ناس واقفة عيني تعبانة، واخد بالك؟ وخصوصا في بعض الأماكن الحيوية، لكن بقول ممكن نبدل. جميل قوي، كم في مكتب موجود؟ 10 مكاتب، 5 يقوموا يصلوا جماعه ويرجعوا يشيلوا الشغل، تمام؟ والخمسه التانيين يروحوا يصلوا، يبقى احنا كده حققنا المعادله، ونعمل زاويه كده جميله، زنطوطه مصليه كده في الشركه او في المكان ده عشان ما نعطلش الشغل. انا معاك في الحته دي، مفيش مشكله. بل ده كمان هيشجع الناس الوقفة. يا الموظف قام وساب شغله وراح يصلي وانا واقف كده يعني، طب اروح اصلي، ويروح يصلي وربنا يكرمه، لعله عسى تكون سبب هداية. ده كل ده يا جماعة الاسلام العملي، دي الشهادة العملية لهذا الدين يا جماعة. الحاجات البسيطة دي اللي انتم بتعتبروها بسيطة، لا دي مش بسيطة. انا اذكر ان احد مشايخنا ربنا يحفظه نزل في يوم من الايام في احد المطارات في لندن، فبيقول جه عليه وقت الصلاة فعايز اصلي، فمش لاقي مكان اصلي فيه، فرحت داخل لواحد من المديرين بتاع المطار ودخلت سلمت عليه. بس طبعا مش انا يعني هاو ار يو ولا جود مورنينج ولا جود ناخ يعني حاجات كده. وقال له انا عايز اصلي في مكان، قال له ممنوع هنا الصلاه. قال له بس انا مسلم ولازم اصلي وجي وقت الصلاه. قال له ممنوع هنا تصلي في اي مكان. قال فايه سبتني منه ورحت خارج وبعدت عن المكتب بتاعه، ولقيت حته كده فسحايه كبيره كده، ورحت واقف وبالبوصله كده عرفت القبله فين، الله اكبر، رحت مصلي. فبيقول بعد ما صليت يقول سبحان الله، حسيت طبعا براحة شديدة جدا، وكم واحد جم صلوا معه وكان ده كله. المهم بيقول يقدر ربنا أنزل في المطار دوت بعد سنتين ألاقي الحتة اللي أنا صليت فيها ديت بقت مصلى في المطار ده. يا الله، ويا ما ناس يا جماعة أسلمت بسبب هذا المشهد. بعض إخواننا وحبيبنا يعني لما كانوا طالعين للدعوة في أمريكا بيقولوا وإحنا في المطار نزلنا، فكان وقت الصلاة جه، فالمهم نزلوا فأقاموا الصلاة ووقفوا يصلوا في أرض المطار جوه. فهم بيصلوا اجتمع حواليهم عدد كبير جدا من الامريكان بقى وناس الاجانب، ايه اللي بيعملوا ده؟ وطقوس بقى وبعين شكل بقى يعني المسلم بقى شكل مميز، العمامه بقى والطاقيه البيضه والعمامه البيضه والثوب الابيض والسواك يعني ما منظر جميل كده يفرح، وشوش منوره ما شاء الله. فوقفوا يصلوا الله اكبر، والاخر كان صوته جميل كده طول بيهم شويه، والناس واقفه دوريه حواليهم كاننا ايه يعني في ماتش كوره بيتفرجوا عليه. قعدوا يتفرجوا مبسوطين جدا. بعد ما خلصوا الصلاة بدأ الناس يقربوا لهم، انتوا بتعملوا ايه؟ احنا بنصلي، انتوا ديانتكم ايه؟ احنا مسلمين. هو الاسلام بيأمرنا بخمس صلاة في اليوم والليلة، بنعمل كذا وبنسوي كذا، ولما نسجد بنعمل كذا. يقدر ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يخرجوا من المطار على ما اذكر على الاقل خمسة اسلموا. خمسة اسلموا من المشهد الجميل ده، مشهد حلو جدا انت تكون صورة عملية. مش تيجي النهاردة بعض المكاتب تلاقي راجل قاعد على المكتب عمال بيشتغل، واول ما يسمع الله اكبر الله اكبر يروح سايب القلم ومغمض عينيه كده في خشوع وخضوع، الله اكبر على الظالم والمفتري وابن الحرام، يا رب نجح ابني وخلي مراتي تخلف ومراتي وحماتي تخش الجيش، ويدعي له كام دعوه كده واخد بالك يعني. وفي النهايه عم الحاج رجع تاني ومسك القلم وعمال شغال. عم الحاج ما كان الله اكبر وربنا على الظالم والمفتري، مش هتصلي يا ابني يا حبيبي الصلاه في القلب يا حبيبي؟ هي المسألة ايه؟ طول ما قلبك رابس وطايد الحمد لله يا ابني وبنحب الخير للناس وزي الفل، هي بس هي اللي ناقصنا بس الصلاة بس. طيب يا اخي يعني ناقصك عماد الدين، ناقصك ركن من اركان الاسلام، ناقصك اهم حاجة اول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وخسر. يا الله، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين رجل وبين الكفر ترك الصلاة. والأحاديث يعني صرف النظر بقى كفر دون كفر ولا كفر، المهم يعني ايه مع اختلاف العلماء، لكن بنقول يا جماعة الصلاة صلاة ربنا يبارك فيكم. فما نجيش نقول ايه العمل عبادة. شوف بقى حبيبك قال ايه صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلى عليه كما عند احمد والنسائي في سند صحيح، حبب الي من دنياكم حبب، ده فعل مبني للمجهول يعني دي حاجة غصب عني كده ربنا جعلها في قلبي، حبب الي من دنياكم الطيب والنساء في الحلال ماشي، وجعلت. لكن اللي أجمل بقى من الطيب والنساء ومن الدنيا دي كلها الشباب اللي ساب الصلاة علشان الجيرل فريند بتاعته، الراجل اللي ساب الصلاة عشان مراته شغلاه عن الصلاة وتقول له حبيبي هتسيبني وتنزل تصلي؟ لا طبعا يا حياتي، سيبك ازاي، ده انا معاك الاخر العمر، ده انا وانت هنفضل طول عمرنا كده بيسموه انتيم انتيم لحد اخر لحظه، حتى ما ان شاء الله حبيبتي ربنا يكرمك كده وافرح يوم زفافك كده يعني لحد ما تدفني يا روح قلبي، ده انا اقدر اسيبك؟ ويفضل قاعد جنبها ويسيب الصلاه. تخيل حضرتك حاجه زي كده. حب الهي من دنياكم هي الطيب والصلاه، لكن الاجمل من ده كله بقى الطيب والنساء، وجعلت قره عيني في الصلاه. الله اكبر. وجعلت قره العين، يعني ايه قره العين؟ الشيء الذي تستقر عليه العين. يا الله، يعني انا بحب اخويا اللي واقف قدام الكاميرا ده، واخد بالك؟ فايه فعيني بتستقر عليه مثلا، عمال ابص له وفرحان بيه، واخد بالك؟ عندي ابن بحبه قوي فعيني بتستقر عليه، ده قرة عيني. فاهم ازاي؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. ده مين؟ حبيبك، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الصلاة فرض والعمل من نوافل العبادات. يا جماعة ما ينفعش ان العمل يلهينا عن الفريضة. ربنا يبارك فيك يا رب. من ضمن بعض الأمثلة بقى اللي بتوجع قلبي قوي قوي قوي، يجي واحد شاب صغير كده، عمه ساكن في المكان الفلاني، هو رايح يزور، جاي بيستأذن والده أو والدته، بعد إذنك يا والدتي أنا رايح أزور عمي. عمك؟ عم الدبب. أنت حبيبي ما سمعتش المثل اللي بيقول الأقارب عقارب، صح كده؟ عشان المثل ده موجود، موجود ومنتشر جدا جدا. طبعا المثل ده بيحض على قطيعة الرحم، وربنا بقى توعد أي إنسان يقطع الرحم بوعيد شديد جدا. تسمعوا؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ بص بص الصعود في الآية عامل إزاي؟ تفسدوا في الأرض، وقطعة الرحم ده أصلا من الإفساد في الأرض، والأشد من ده كله وتقطعوا أرحامكم. دول جزاؤهم إيه يا رب؟ عقوبتهم إيه؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لا ده الآية محتاجة تتعاد عشان نحسها لأول مرة في حياتنا. فهل عسيتم؟ يا ترى لو بقيتوا ربنا أكرمكم كده وبقيتوا أنتوا بقى اللي خلاص يعني ربنا استخلفكم في الأرض دي عشان تقيموا فيها شرع ربنا، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ معقولة تقطعوا الرحم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الآية الثانية: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، خد بالك، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إيه العقوبة بتاعتهم يا رب؟ قال جل وعلا: أولئك لهم، لهم أولئك لهم اللعنة وسوء الدار. يا الله، ده موضوع موصل للنار بقى. موصل للنار قطيعة الرحم. قطيعة الرحم دي بقت مصيبة في عصرنا يا جماعة، بقت مصيبة كبيرة. بسم الله. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم، يعني في أحلى درجات الصحة، بيقول لك حبيبي في الله إن صلة الرحم دي أصلا من الإيمان بالله واليوم الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما قالش فليؤكل ضيفه، فليشرب ضيفه، لا، فليكرم. اللي عندك كله طلعه، ما تخافش، ما تخافش، كل واحد بيجي برزقه، ما تخافش، ولعل وعسى ترزق بسبب هذا الضيف المبارك إذا جاء وأكل عندك. وشوف بقى ده كرم الضيافة كان موجود عند الجاهلين، في الجاهلية كانوا عندهم كرم ضيافة. معقولة المسلم الموحد ما بقاش عنده كرم ضيافة؟ ده كان الناس في العرب يا جماعة كان يعملوا الخيمة في الصحراء ويولعوا النار عشان الدخان يطلع، عشان لو واحد ماشي في الصحراء عايز ياكل عايز يشرب عايز يبات يعرف ان في ناس هنا كرماء موجودين، فيروح على اثر الدخان. طب مش بيشوف الدخان لان نظره ضعيف ونظره ستة على ستين ومش واخد باله، يوم حاطين كلب قدام الخيمة يفضل يهوها طول الليل والنهار. فاهم ازاي؟ فلو ما شافش الدخان كويس يسمع صوت الكلب، فيروح فيعرف ان هنا في مين؟ ناس كرماء. تخيل بقى الكرم بقى اللي كان موجود عند العرب وهم في الجاهلية، من باب أولى يكون عندك أنت كمسلم بقى. يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف. مش يبقى الضيف جاي وقاعد ثلاث أربع ساعات وهو ماشي، يا خبر أبيض نسي، طب تشرب إيه بالله؟ طب والله العظيم ما ينفع، طب طب المرة الجاية بقى إن شاء الله ما ننسى. يا راجل حرام عليك، ده أنت أول ما الضيف يخش على طول يتحط الأكل والشرب والمية وال بيسموه إيه والفاكهة والحركات لازم تظبط ضيفك وتكون كريم وتبدل ضيفك على نفسك. ده يا اخي ده في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم جاله ضيف، راح حد على بيوته التسع، عندك اكل يا عائشة؟ قالت ما عندنا الا الماء يا رسول الله. عد على اللي بعده، ما عندنا الا الماء. يا نهار ابيض، بيوت النبي التسعة ما فيهاش تمرايه، مش بقى لوز وجوز وعين جمل وفستق وبيبسيهات وكنز ودايت وعصير جريب فروت وحاجات كده، فاهم ازاي؟ لا ده ما فيش ولا حاجه غير الميه. النبي يعمل ايه؟ قال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واذا بواحد من الصحابه لم يذكر اسمه في الروايه، وان كان الحافظ ابن حجر ذكر ذلك في روايه اخرى انه ابو طلحه الانصاري. لكن الحقيقه يعني الموضوع بعيد شويه، لان ابو طلحه كان غني، وهذا الضيف اصلا كان فقير، الراجل اللي ضيف الضيف ده كان راجل فقير. فاذا بي يقول: انا يا رسول الله، انا اضيف ضيف رسول الله. الراجل راح بيته سال زوجته: عندك اكل؟ قالت له: ما عندي الا قوت الصبيه، ما عنديش الا بس اللقمه اللي هاكل بها ولادنا، حتى انا وانت هنبات كده ايه يعني دايت، ما فيش اكل خالص يعني ايه، وما فيش حاجه خالص يعني. فقال لها: طيب نومي الصبيه، نيميهم واعد الطعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما احنا هناكل ازاي؟ ما هو لو كل وهيلاقينا ما بناكلش هيتكسف. قال لها: ما تشغليش بالك، انت اعملي نفسك بتظبطي كده السراج، اللمبه السهاري، طبعا ما كانش فيه بقى لا فلوريسنت ولا اسبوتات ولا الحادث ولا ضوء احمر، لمبه سهاري، خد بالك، الله يرحم جدي وجدك. فكان اللمبه السهاري، فقال لها: اعملي نفسك كانك بتولعيها وانفخي فيها واطفيها، كان الجاز خلص مثلا يعني، فالمهم او الزيت خلص. فالمهم هي عملت كده، ورحمت عملت نفسها انها بتولع السراج، راحت ايه طافيه. الضيف اتحط الاكل قدامه، وبدا الراجل اللي هو الصحابي الجليل ده بدا هو وزوجته يعملوا اصوات ببقهم. ايه الاصوات دي؟ اصوات كانهم بياكلوا. طب اتفضل كل، وطبعا لا هم شايفين الضيف ولا الضيف شايفهم، هو الضيف عمال بياكل وشغال الله اكبر، فاهم ازاي؟ فعمال بياكل ومطمن، لان هو سامع صوتهم وهم بياكلوا، وهم ما كانوش بياكلوا، هم كانوا بيعملوا كده عشان الضيف ما يتحركش يقول يعني هاكل لوحدي واسيبهم جعانين، طب اكل نص الاكل او ربع الاكل واسيب لهم الباقي. لا 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 لا، كل الحمد لله، احنا الحمد لله بخير، طبعا بيعرضوا بالكلام، لحد ما اكل الضيف وانبسط، والزوج والزوجه والاولاد باتوا دايت، مفيش اكل خالص، خد بالك. المهم صبح الفجريه رايحين يصلوا مع النبي عليه السلام، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القران ويتلى الى يوم القيامه، فينزل عليه قول المولى عز وجل: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. يا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليله. وصفه العجب او صفه الضحك ثابتة لله عز وجل، ولكنه عجب أو ضحك يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، خد بالك. وإذا عجب أو ضحك الله عز وجل إلى عبد في موطن من المواطن، فإن هذا العبد يدخل الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. شفت قد إيه الإيثار، شفت قد إيه الكرم، شفت قد إيه حب الخير، شيء طبعا فوق الخيال. وده مع مين؟ ما هماش اقارب، ما هماش عقارب زي ما الناس بتقول، لا ما هماش اقارب، دول ناس عاديين، ده ضيف. ورغم ذلك كان عندهم الكرم، الكرم الذي لا يخطر على قلب بشر، كان عندهم حب الانفاق، حب البذل، حب العطاء، حاجه لا تخطر على قلب بشر. فتيجي النهارده تلاقي صله الرحم النهارده متقطعه بين اكثر الناس، تلاقي ده يا ريت كمان يعني صله رحم بس عاديه، يعني يا ريت مثلا واحد مثلا مخاصم مثلا عم ولا اولاد عم ولا ده، بعض الناس النهارده شباب، شباب بنحبهم وبنقول يا رب يهديهم، شاب مخاصم امه وشاب مخاصم ابوه وشباب مخاصمين بعض، اخوه يعني مخاصم اخوه ومخاصم اخته ومقاطعهم من سنين طويله جدا جدا، ولا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي العزيز، لو وضعت الدنيا كلها في لقمة، فوضعت تلك اللقمة في في امرأتك أو في في أمك أو أبيك أو أخيك، ما كانت تساوي أي شيء. دي أمك، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. خدت بالك؟ الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط يعني أحسن وأجمل أبواب الجنة، الوالدين. خدت بالك؟ فأنت النهاردة هتضيع كل خير ده بسبب القطيعة دي، قطيعة الرحم في المقام الأول، الأم والأب والعم والخال والجد والجدة والولاد عمك ولاد خالك والكلام ده كله، ليه ده كله؟ عشان إيه؟ عشان دنيا، ممكن يكونوا خسرانين بعض وزعلانين مع بعض عشان ميراث. ميراث إيه يا راجل؟ ده بيبقوا هما الاتنين بيتخاصمين مع بعض في 4000 فدان، ويموتوا الاتنين في 4 متر طين، خد بالك؟ أذكر قصة كده جميلة، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في أخ صغير وأخ كبير عايشين مع أمهم وأبوهم. الأب كان غني جدا ما شاء الله، وعنده أراضي زراعية وما شاء الله ربنا كرمه ومس عليه. قبل ما يموت جاب الأخ الصغير والأخ الكبير قال لهم: حبايبي أنا ماليش من الدنيا غير كنتوا الاتنين، الأرض الكبيرة دي كلها بتاعتكم، قسموها مع بعض زي ما أنتوا عايزين وبالتساوي، واتقوا ربنا في بعض وخافوا على بعض. قالوا حاضر. مات الأب، وبالفعل بدأ الاتنين مقسمين الأرض، بدأوا يشتغلوا مع بعض. الأول ما قسموش ما بينهم ومن بعض، قعدوا يشتغلوا مع بعض وبدأوا يطلعوا الثمر ويأكلوا مع بعض ويعيشوا مع بعض فترة من الزمن، إلى أن نزغ الشيطان بينهما وقالوا: إزاي يعني أنت النهاردة أنت أولى بالكلام ده كله؟ فجأة الصغير راح مكلم الكبير قال له: عايزين نقسم الأرض وكل واحد يروح لحاله وكل واحد يعيش بقى براحته. قال له: طيب أنا أكبر منك واشتغلت في الأرض أكتر منك، فمن حق إن أنا أخد من الأرض أكتر منك. التاني قال له: لأ أنت أكبر مني فاستمتعت بريع الأرض أكتر مني، فلابد إن أنا اللي أخد أكتر منك. قال له: طب خلاص أقول لك حاجة، طالما أنت طمعت في الأرض وأنا كمان طمعان في الأرض، لن تكلمني ولا أنا أكلمك، وقطيعة إلى يوم القيامة مش هنكلم بعض. في يوم من الأيام سمعوا عن رجل مصلح، رجل فاضل بيصلح بين الناس. قالوا له: تعالى لو سمحت تقسم الأرض دي ما بيننا، وتعمل حاجة سور تبنيه بين أرضي وأرض أخوي عشان محدش يبص الأرض التاني، ابنيها بالشبر وبالملي وما تخليش حد ياخد شبر أكتر من التاني، وتبقى قطيعة ولا يمكن أكلم أخويا ولا أخويا يكلمني، أنا من هنا ورايح خلاص مقاطع أخويا ده مش عايز أكلمه. قال لهم: طيب السور ده هيتكلف مثلا مبلغ مثلا 4000 جنيه. قال له: حاضر ادي ال 4000 جنيه هو يدفع 2000 وانا ادفع 2000 وابن السور ما بيننا، عشان يبقى كده احنا ايه خلاص كل واحد حط ايه سور بينه وبين الثاني ومحدش فينا يكلم الثاني. واذا بين الاثنين كل واحد فيهم بقى يعني غاب بقى براحته فتره كده لحد ما السور يتبني. فرجعوا لقوا الراجل عمل حاجه ثانيه خالص، لقوا الراجل بنى كوبري بين الارض دي للارض دي، بدل ما يبني سور بنى كوبري. ايه اللي انت عملته ده يا عم؟ انت بنيت سور، بقول لك بنبني ابن سور، تروح تبني لنا كوبري؟ قال لهم: والله انا ما اردتش ان انا ابني سور، لان الدنيا ما تساوي شيء، انتوا علاقتكم ببعض كاخ واخو اغلى من الدنيا واللي فيها، فانا بنيت كوبري عشان تتقابلوا انتوا الاثنين على الكوبري ده. واذا بكل واحد فيهم طالع من الكوبري من ناحيه والتاني طالع من الكوبري من ناحيه، والتقوا هما الاثنين في اعلى الكوبري فوق المكان اللي كان المفروض يبني في السور، واذا بالاثنين يبصوا من فوق على الأرض اللي من ناحية دي والأرض اللي من ناحية دي، والتاني بيقول للأولاني: والله لو عايز أرضي مع أرضك خدها، ده أنت أخويا وكل ما في الدنيا فداك يا أخويا. والاتنين حضنوا بعض وبكوا على إن الشيطان نزغ ما بينهم علشان يخسروا بعض عشان حتة أرض. أرض إيه؟ هتستفيد إيه؟ معاك 100 فدان ولا 200 فدان ولا ولا ولا، تخسر أهلك ليه؟ يا أخي ربنا يبارك في عمرك، حاول تراضي اللي حواليك وحاول تكرم اللي حواليك وربنا هيخلف عليك. مش سمعت لسه الآية: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله أكبر. يعلم رب سبحانه وتعالى. قبل ما ربنا يوسع عليا زمان، أيام ما كانت أم عائشة الله يرحمها رحمة واسعة، كان أحيانا والله ما كان يبقى في جيبي غير 20 جنيه مثلا، ورب الكعبة كنت أروح أدي 20 جنيه دي لأمي، وأنا على يقين من ان في نفس اليوم ربنا سيخلف علي 10 اضعافها، وكان المولى عز وجل يخلف علي مش 10 اضعافها بل اكثر من 10 اضعافها. ليه؟ اكرام حبايبك وقرايبك واهلك وناسك، اهلك لا تهلك زي ما بيقولوا. فيا جماعه مش عشان دنيا نفقد كل هذا، مش عشان دنيا نخسر بعض. ده انا اذكر ان انا حكيت لكم قبل كده قصه وكان عم معموله شريط اسمها بصمه في قبر. اخوات كانوا عايشين مع بعض وبيحبوا بعض، المشكله ان الاب ما كانش رابط قلوبهم بالطاعه، ما كانش معلمهم الدين، فكان سايبهم كده وخلاص، اهو بياكلهم وبيشربهم زي ما كتير من الناس بتعمل، اهو بدخلهم احسن مدارس وملبسهم احسن لبس، خايف عليهم عايشهم في بيت جميل، لكن في النهايه الناحيه الدينيه ما بيسالش فيهم خالص. في يوم من الايام الاب ده غني جدا وعنده عمارات وعنده عزب وعنده اطيان وعنده وعنده عربيات، وكان من ضمنهم عماره مميزه جدا على النيل مباشره. مات الراجل وراح الاولاد عشان يدفنوا ابوهم، فلما دفنوه الابن الصغير خالص قال لهم: بعد ما الاب يدفن انا هنزل بس القبر اشوف الراجل التربي دفنه على القبله ولا ما دفنوش على القبله. ونزل الولد، فلما نزل يا جماعه اتاخر تحت حوالي ربع ساعه. طب انت نزولك عشان تشوف الاب هو على القبله ولا مش على القبله ده لا يستغرق اصلا دقيقتين ولا دقيقه، ايه اللي قعدك ربع ساعه؟ فاخواته فوق قلقوا، فواحد قال انزل اشوف هو بيعمل ايه، عمال انا ادعي عليه ما بيردش. فنزل، فكانت المفاجاه انه لما نزل لقى اخوه ميت جنب ابوه. خد بالك مش دي المفاجاه، لا ده في مفاجاه اصعب من كده. المفاجاه الكبيره ان الولد الصغير كان طماع جدا، فهو لما نزل القبر كان معاه في جيبه محبره حته كده صغيره كده بتتفتح يبقى فيها حبر، وراح نازل ومعاه عقد بيع للعماره اللي على النيل كان طمعان فيها، وراح نازل فاكك الكفن من على ابوه ومطلع صباعه وراح مبصمه على عقد بيع للعماره اللي على النيل ده بعد ما مات في القبر، بدل ما يتعظ ويقول في يوم من الايام هنام النومه اللي انت نايمها يابا ديت، خد بالك، ويتعظ ويتذكر ويتهيأ لهذا اليوم ويستعد للقاء، لا 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 كان طمعان في العماره. فلما بصموا على الورقه خلاص العماره بقت بتاعته، وطبق الورقه وشال المحبره ولسه هيطلع، كان ملك الموت في انتظاره، موت هنا فمات هنا، خد العماره هيتحاسب عليه يوم القيامه، ممكن يخش النار بسببها، خد بالك، ورغم ذلك لم يستمتع بها. فنزل اخوه لقى المفاجاه، اخويا سرقنا، مض او بصم ابويا على عماره وخدها لنفسه، وقبل ما يطلع كان ملك الموت مستنيه. شفت الخزي، عشان كده سميت الدرس ده بصمه في قبر. تسوى ايه يا جماعه؟ تسوى ايه قرايبك رحمك حبايبك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم كما عند البخاري ومسلم: من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. يا الله، حاجتين ممكن تاخدهم بصله الرحم، ربنا يبسط لك في الرزق وينسئ لك في الاثر، يعني في العمر يطول لك عمرك. طب ازاي؟ طب بسطه الرزق معلومه ازاي؟ بس برضه مش بعض الناس مش مستوعبينها، ده انا بروح لقرايبي بجيب بقى اشيل شيله 2 كيلو برقوق على 3 شمام على بطيختين يكونوا مش حمر على مش عارف ايه، يعني ايه بظبط الدنيا عشان اروح صله رحم، يعني انا بتكلف، انا بدفع مش باخد. ايوه بتدفع، لكن اللي باقي عندك ربنا بيبارك فيه. فوق ده كله بقى ربنا بيدفع عنك من المكروه ومن السوء ما لا تعلمه، لو كشف الغطاء لرأينا العجب. ممكن تكون في نفس اللحظة اللي حضرتك رايح تصل فيها عمك تزوره في البيت لأنه مريض مثلا، أو حتى لو ما كانش مريض وانت رايح تزوره في نفس اللحظة كان في بلاء نازل لابنك اللي في البيت، ابنك ده كان هيبتلى بمرض شديد، ما فيش حاجة اسمها مرض خبيث، بمرض شديد، قبل ما ينزل المرض كنت انت رايح صلة الرحم، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، يرفع البلاء دوت عن ابنك بصلة رحم. يبقى ما تبصش انت دفعت كام، دفعت كام 20 جنيه فاكهة ماشي، صرف الله عن ابنك مرضا يفتك بابنك ويدفعك آلاف الجنيهات. شفت قد ايه؟ اوعى تحسبها باللي قدامك، تحسبها بالرزق اللي مش شايفه، اللي انت مش شايفه. هناك لطف ظاهر وهناك لطف خفي، وهناك أيضا رزق ظاهر وهناك رزق خفي. الرزق الخفي ده أعظم وأكثر بكثير من الرزق الواضح قدامك. أنت ممكن النهاردة ربنا يرزقك مثلا بعشرين ألف جنيه، لكن يصرف عنك من السوء ومن الآفات ومن الأمراض ما يوازي 2 مليون جنيه. وأديك مثل، لو واحد ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، واحد جاله شلل رباعي مرمي لا بيحرك إيديه ولا رجليه ولا جسمه، يا دوب بس عينيه بس اللي بتتحرك، هيموت، نفسه عيني يخش الخلاء، نفسه ياكل، نفسه يشرب، نفسه يتحرك. وكان معاه 10 مليون دولار. جم قالوا له: ها تدفع كام وتخف وتمشي وتتحرك وتمشي وسط الناس؟ بالله عليك كام؟ بالظبط زي ما انت قلت كده، ادفع ماله كله عشان يمشي يتحرك وسط الناس. اعتبر نفسك كان عندك 10 مليون دولار وفديت نفسك بيهم وديك بتمشي وتتحرك. اعرف قيمة النعمة، اعرف قدر نعمة المولى عز وجل، تعرف قدر المنعم سبحانه وتعالى. فعشان كده بقول لك احمد ربنا على كل خير. يبقى من حب ان يبسط له في رزقه، ودي كان لها قصة جميلة جدا حكيتها لكم قبل كده، اخ حبيبي عنده محل كبير في احدى المولات في القاهرة. فالمحل دخله مثلا اليوم، مثلا ده انا بدي مثال يعني، مثلا دخله اليوم مثلا في حدود كل يوم مثلا 1000 جنيه مثلا، بدي مثال يعني. فجاء في مره مرات الحاله بقت نايمه خالص والدنيا بقت يعني صعبه قوي معاه، لدرجه انه يا دوب بالعافيه بيدفع ايجار المحل والعمال اللي شغالين عنده. فجاء في مره مرات سمع من والدته ان ليه واحد قريبه تقريبا خاله او حاجه كده مش فاكر، محجوز في مستشفى بيعمل عمليه خطيره جدا، وهو كان مؤثر جدا جدا في صله الرحم. قال خلاص الحديث اعمله مش بتجربه بقى، بيقين. فراح ايه واخد هديه قد عمله المستشفى وراح طالع على قريبه المريض ده، دخل عليه السلام عليكم وعليكم السلام، دخل حضنه وقبله واداله الهديه وقعد معاه وطيب خاطره ودعاه له دعوتين وانصرف. بعد ما انصرف كان اتاخر على المحل، فراح متصل على الشاب اللي شغال عنده، يا فلان اخبار البيع النهارده ايه؟ قال له سبحان الله النهارده الله اكبر باعين بحوالي 3000 جنيه. معقوله؟ اه ده النهارده المبيعات ما شاء الله حاجه تفرح يعني. سبحان الله. جه في اليوم الثاني راح واخد برده علبه بسبوسه ما اعرفش ولا ايه، وراح رايح برده لقريبه ده راح زاره. فاتصل بعد الزياره دي برده بالشاب اللي شغال عنده، قال له زي امبارح بالظبط الله اكبر مبيعات رهيبه. سبحان الله. جه في اليوم الثالث ما راحش، خد بالك، وراح متصل بالليل بالشاب ده، ايه اخبار المبيعات؟ قال له رجعت زي الاول. فاهم ازاي؟ جه في اليوم الرابع رايح واتصل بيه، اخبار البيع؟ قال له ما شاء الله. بعد كده طبعا ما بطلش زياره بقى، فاهم ازاي؟ بقى شغال على طول هناك يعني، واظن ممكن يكون خد سرير جنبه. المهم يعني ايه، فشايف في الموضوع، شوف من احب ان يبسط له في رزقه يبقى ايه فليصل رحمه. طب وينسى له في اثري؟ ازاي عمره يطول؟ بحاجتين رايين لاهل العلم. الراي الاولاني ان عمره يطول بالبركه، ان ربنا يرزقه من البركه في العمر ما يفعل به في يعني في العمر ده ما لا يفعله غيره. يعني مثلا ممكن ربنا يوفقك في سنه واحده تعمل حاجات غيرك ممكن يعملها في 10 سنين، يبقى دي البركه في العمر. والقول الثاني ان هذا ما يكون في يعني ان في قدر المولى عز وجل حينما يخبر الملائكه بان عمر فلان سيكون 70 سنه لو وصل رحمه. بالك في قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم اللي هو عند المولى عز وجل، عنده ام الكتاب. فاهم ازاي؟ في ام الكتاب لا يتغير خلاص، انما في اللوح المحفوظ، فاهم ازاي؟ الاشياء التي يمليها المولى عز وجل لملائكته قد تتغير بحسب تقدير الله، وهذا هو قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت. يمحو الله ايه؟ ما يشاء ويثبت. يمحو 60 سنه ويخليها ايه؟ ويثبتها 70 سنه. وعنده أم الكتاب، يبقى أم الكتاب اللي عند المولى عز وجل لا تتغير، إنما اللي في علم الملك قد يتغير. إزاي؟ المولى عز وجل كأنه يقول للملك فلان ابن فلان لو وصل رحمه خبالك يبقى عمره 70 سنة، ولو قطع رحمه يبقى عمره 60 سنة، والله يعلم مسبقا. خبالك علم الله عز وجل علم انكشاف، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. يعلم السر وأخفى. السر ليه إيه؟ اللي انت الآن مخبيه في صدرك. طب واللي أخفى؟ اللي انت لسه ما فكرتش فيه أصلا هو يعلمه. خدت بالك حبيبي في الله؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فالمولى عز وجل يقول للملك فلان الفلاني لو وصل رحمه يبقى عمره 70 سنة. يبقى انت لما تصل رحمك تاخد العشر سنين اللي هي الفرق من 60 لـ70 اللي كانت مقدرة، لو انت قطعت الرحم كان يبقى عمرك 60، ولو وصلت يبقى عمرك 70. ده معنيين لمسألة طول العمر. يبقى من احب او من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له سامحوني انا طولت نفسي في الحتة دي، لان مصيبة احنا عايشين فيها في الزمن ده قطيعة الرحم. قطيعة والله. بسمع الناس مقاطعين بعض بقالهم 20 و30 سنة، وعلى رأي الشيخ وجد ربنا يحفظه ويبارك في عمره يا رب، يقول لك واحد مخاصم اخوه من سنة 58 عشان قدم له ملوخية بايتة. سبحان الله يا عم، الملوخية مشيت يا عم، ما لو كانت بامية كنت عملت ايه؟ واخد بالك؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع قطيعة الرحم دي مصيبة، مصيبة كبيرة. شوف الآية نرجع لها تاني هفكرك بيها مرة تانية: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم عن سماع الخير وأعمى أبصارهم. يا الله، مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة جدا. إنسان يطرد من رحمة ربنا، ما هو اللعن هو الطرد من رحمة ربنا. تخيل لما إنسان يلعن، يلعن مين اللي يلعنه؟ الله يطرده من رحمته بسبب إيه؟ قطيعة الرحم. وهو بقى المسألة مسألة غيرة ومسألة دنيا، وهي في الغالب سامحني لا تجد أو لا تكاد تجد قطيعة رحم بسبب دين، في الغالب بتبقى بسبب دنيا. لأن ما تقنعنيش أنت قطعت الرحم بسبب دين، لأن الدين نفسه هو اللي بيأمرك بصلة الرحم. خد بالك، زي أم سعد بن أبي وقاص، كانت ذكية أوي، بتقول له إيه؟ هو طبعًا كان بار جدًا بيها، فالحديث رواه مسلم. قالت يا سعد أتزعم أن دينك يأمرك ببر الولدين؟ قال لها أيوه. قالت له طب أنا أمك، وبقول لك اكفر بمحمد. طب ما أنت ذكية أوي ما شاء الله. طب ما هو لو كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وساب الدين، ما هو الدين اللي بيأمره إيه؟ ببر الولدين، يبقى مش هيبرك. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ فهي كده. فأنت بتقول النهارده إيه؟ بتقول صلة الرحم. ما صلة الرحم إيه؟ دين، ربنا اللي أمرني بصلة الرحم. فما جيش النهارده أقطع الرحم عشان إيه؟ عشان دنيا. لا، النهارده الحمد لله رب العالمين عايزين التواصل والتآلف، ومش عشان دنيا تفرقنا. دنيا إيه اللي هتفرقنا؟ ولا تساوي حاجة. حبيبك مش مصدقه؟ طب صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. الحمد لله أنه ما قالش من فيها، ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما بس. طيب حديث الثاني، لو كانت ما حصلش، لو كنت جيت بدري كنت بدل المية دي كنت هلاقي نسكافيه، ما حصلش أن أنا جيت بدري فلقيتش غير مية مثلا، ده بدي مثال يعني، فمش بلوم ده مثلا. فنبع السلام بيقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن هي ما حصلتش، فعشان كده بيدي الكفار، وممكن يدي الكفار اكتر من المسلمين كمان، لان المسلمين يختزل لهم الجنه. سبحان الله، وما زال المؤمن يقطف من ثمره الاخره. يا سبحان الملك، فأنا اخسر اخويا وحبيبي واهلي وناسي وقرايبي عشان فلوس؟ غلطان. ده انت لما تتنازل وتعال على نفسك يا سيدي، ولو مشكله ميراث يا اخي قول له انا زعل معك اخويا عشان حته ارض. يا راجل خد اللي انت عايزه حبيبي كله، بس تكون راضي. طب تخيل لما تعمل معاه كده، يمكن هو كمان يطلع برضه جدع، يقول لك انا خسرتك عشان ارضي. يا ارضي مين يا عم؟ يا سيدي اللي انت نفسك تدوني اديهولي، واللي مش عايز انت اخويا وحبيبي، واللي في بيتك في بيتي، دي لقمه ومعديه، وفي النهايه هنموت، وانا وانت هنتحط في تربه واحده، فمش فارقه يعني. فاهم ازاي؟ الدنيا كده يا جماعه، الدنيا بالمنظر ده كده. انما عشان نقعد نقطع في بعض، ده احنا النهارده شايفين كميه شر، مش هقول بين الناس اللي ما فيش ما بينهم صله، لا ده بين الارحام، بين الارحام اهالي كتيره بالملايين ورب الكعبه، ثلاث ارباع الاواضي اللي مرفوعه في المحاكم بين اقارب. يا للخزي ويا للعار لما الصحابي كان يطلع اللقمه ويحطها في بق اخوه ويبقى فرحان، لما يؤثر اخاه باكله وشربه ولبسه وبيته. لما حارثة بن النعمان يعرف ان النبي لما نزل المدينة محتاج بيت يروح سيب له البيت، يعرف ان النبي عايز بيت للزوجة التانية يسيب له البيت التاني، عايز زوجة تالتة يسيب له البيت التالت، عايز فاطمة تبقى جنبه يسيب له البيت الرابع، وفضل يرتحل عن كل بيوته، عن كل بيوته اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. ده مش بقى شقة ايجار، ده بيت تمليك ويسيبه للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل ان كان الصحابي يقول للتاني، خد بالك بقى، وانت عارف غيرة العرب، ده العرب ده كان عندهم غيرة يعني، الله يرحمها، كانت ست طيبة وبنت حلال، والله ربنا ان شاء الله يرجعنا بالسلامة. الغيرة النهاردة بنات المسلمين الا من رحم الله في الشوارع، يعني زي ما انت شايف بقى بالميكرو جيب والميني جيب والاسترتش واللي لست خالص، يعني مقاسي في الشوارع، واخد بال حضرتك؟ لا ده كان عندهم غيرة بقى، لدرجة ان من ضمنهم واحد عمل حاجة هي ما هيش من شرع ربنا اصلا، وحرام اللي عمله، بس هي جت كده في دماغه، عنده غيره شديده فعمل كده. مراته ركبت على فرس، ذنبه ايه الفرس؟ ما كانش انثى، زعل راح قاتل الفرس. تخيل حضرتك، يعني متخيل حضرتك مثلا ان فرس من غيرته قتل الفرس. بقول لك الكلام ده طبعا شرعا ما يجوز، بس عمل كده غيره منه. فتخيل في عز الغيره بتاعه العربي اللي كان يأبى ان طرف مراته يبان، مش لرجل، لمعزه، المعزه اللي واقفه قدام الباب دي لو شاف الطرف مراته يعني ممكن يخش ياكلها، وعندهم غيره. ورغم ذلك يجي عبد الرحمن بن عوف، والحديث في البخاري، يوم النبي عليه الصلاه والسلام يؤاخي بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن ربيعه، يوم عبد الرحمن بن عوف يجي لسعد بن ربيعه، سعد بن ربيعه انصاري وغني، وعبد الرحمن ايضا كان غني بس ساب كل حاجه فين؟ في مكه وخرج. فيجي سعد بن ربيعه يقول لعبد الرحمن بن عوف عندي هذا نصف مال، اني لمن اكثر الانصار مالا، فهذا نصف مالي. ما قالوش بقى ادي 100 ريال على ما تفرج ان شاء الله، ولا 100 دينار على ما تفرج واحنا اخوه وحبايب بقى ماشي، واوعى تنسى خد بالك. اه زي واحد مره بيقول لصاحبه على فكره انا قررت خلاص هكتب مذكرات حياتي. قال له هتكتب مذكرات حياتك؟ قال له اه. قال له طب بالله عليك وانت بتكتب مذكرات ما تنساش ال 100 جنيه اللي عندك. ها الله يبارك فيه في مذكرات دي اهم حاجه في اول صفحه يعني. صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ايه؟ قال له اني لمن اكثر الانصار مالا فخذ هذا نصف مالي، نصف مالي. وبعدين بقى ايه؟ شوف الحته الغيره بقى، وعندي زوجتان خش فانظر اليهما في وجودي ماشي تمام، فايتهما تعجبك وطلقها، فان مرت عدتها تزوجتها انت. يا نهار ابيض، هتخليه يشوف زوجتك الاثنين وينقي كمان؟ يعني مش مثلا هتدي له مثلا واحده اللي هي اللي انت يعني فاهم ازاي، خلاص يعني فقدت الامل فيها، وتقول له والله العظيم هديه ما ترجع، قسما بالله ما ترجع تاني ازاي يعني. ما قالش كده، قال له نقي اللي انت عايزه. يعني ممكن هو ينقي اللي على وش قفص ويسيب له الثانيه، واخد بالك؟ لا، يوم الثاني بقى شوف بقى الاف اخي اسمع، شوف ما هو دي، ما هو الصنف ده كان موجود مع ده، ما هم الاثنين لازم يكونوا موجودين مع بعض. قال بارك الله في اهلك وفي مالك، ولكن دلني على السوق. يا الله، وراح وباع واشترى وتاجر مش عارف ايه، لحد ما جمع شويه فلوس قد كده، وراح واحد من الانصار قال له تعالى اجوزك بنتي على نواه من ذهب، يلا حته ذهب قد كده، خد بالك؟ مش بقى 200 جرام ذهب و500 جرام ذهب و1000 جرام ذهب و2 كيلو ذهب، ولابد مش عارف في الذهب يبقى مش عارف ايه. وبعض البلاد بيبالغوا يا جماعه وبيعقدوا الشباب، قال لازم يجيب شبكه للعروسه والام العروسه، ولو خالتها عايشه كمان يجيب لخالتها، واخد بالك؟ طبعا هو في الوقت ده بيتمنى انه يناسب واحده لا ليها ام ولا خاله، واخد بالك؟ ابوها طبعا مش هيلبس شبكه يعني، الحمد لله. فمصيبه يا جماعه، لا عايزين تيسير. ان اعظم النساء بركه ايسرها، ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونا. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فالشاهد في الموضوع ان مش عشان دنيا نخسر بعض يا جماعه، لا، ده انا اقدم كل ما عندي لاهلي وحبايبي وخذوا عن طيب خاطر، وفي النهايه انا يا بخت، حتى المثل بيقول يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم. ده هي في النهايه دنيا وكلنا هنتدفن في 4 متر وانتهت المشكله على كده، ولا تسوى اي حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى. نرجع للموضوع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يدخل الجنه قاطع، قال الراوي اي قاطع رحم، والحديث في البخاري ومسلم. خد بالك، في الصحيحين ان المولى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم. قامت ايه؟ الرحم. فقالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. خد بالك، فقال جل وعلا: أما ترضين، بيقول لمين؟ للرحم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: أجل. قال: فذلك لك. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بالله عليك أخوي وحبيبي، بالله عليك أختي الفاضلة، لو مخصمين بعض عشان دنيا والله ما تساوي حاجة. أنتوا عارفين أن أنتوا ممكن تكونوا مخصمين بعض عشان حتة أرض، حتة أرض دي 10 فدادين، أختك ضحكت عليكي وراحت واخدة العشر فدادين لنفسها وما ادتكيش حاجة. اتصلي بيها قولي لها: حبيبتي لو عندي 10 فدادين كمان خديهم، بس تبقي أختي وما ننساش بعض. هتلاقي دموعها نزلت على خدها، يعني لو كان في شوية قلب يعني، خد بالك، هتلاقي دموعها نزلت على خدها وبتقول لك: لا يا حبيبتي تعالي خدي حقك وزيادة كمان، وأنا أسفة على اللي حصل مني. كان حصل موقف عجيب قوي 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 بين معاوية بن أبي سفيان، وكان رجل حليم جدا وعاقل جدا، وكان عنده كده يعني سبحان الله، حتى قال: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما قطعتها، فأنا حتى بيسموها شعرة معاوية، يعني ما يخسرش الناس. كان إيه خلاف بينه وبين عبد الله بن الزبير، تعرفين الزبير بن عوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمة النبي عليه السلام، كان عنده شدة، كان شديد جدا لدرجة كان يضرب أسماء بنت أبي بكر ضرب شديد جدا. لكن كان أبو بكر كان يقول لها: اصبري يا بنياتي إنه رجل صالح وإنه من أهل الجنة وإلى غير ذلك. فسبحان الملك، فعبد الله بن الزبير برضه كان واخد طبع الزبير بن العوام، كان شديد شوية رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فالمهم ايه اللي حصل؟ حصل خلاف بين معاوية وبين عبد الله بن الزبير. ايه سبب الخلاف يا جماعة؟ سبب الخلاف ان كان ارض الزبير ابن ارض عبد الله بن الزبير كانت هي البستان بتاعه، يعني كان بجوار البستان بتاع معاوية بن ابي سفيان. عمال معاوية بن ابي سفيان عشان يوصلوا الارض معاوية غصب عنهم لازم يعدوا من الارض بتاعت عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير ارضه كانت على الشارع بره، ومعاويه كانت ارضه جوه، فلازم يعدوا من الناحيه دي كده، فكانوا بيعدوا. فعبد الله بن الزبير ارسل الى معاويه بن ابي سفيان يعني جواب خطير جدا وشديد جدا شديد اللهجه. قال: من عبد الله بن الزبير ابن ذات النطاقين الى ابن مقطعه البذور، اللي هي هند بنت عتبه اللي هي زوجه ابي سفيان، اما بعد فقد بلغني أن عمالك قد دخلوا أرضي، قد بالك بقى، فأخرج عمالك من أرضي وإلا فسترى سوءا والسلام. بس كده معاوية بن أبي سفيان راح عارض الجواب ده على مين؟ على ابنه يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية كان شديد جدا برضه، فقال: ما رأيك يا يزيد؟ قال: أرى أن ترسل إليه جيشا جرارا أوله عندك وآخره عنده فيأتونك برأسي. خلص الموضوع كده وبهداوة كده وهات رأسه. يعني عمير بن أبي سفيان كان إيه؟ كان ساعتها أمير المؤمنين. فمعاوية رضي الله عنه وارضاه قال له: أو غير ذلك وأقرب رحما؟ قال: ما هو؟ قال له يعني بيقول له ما فيش حاجة أحلى من كده، أقول لك على اللي أجمل من ده كله. طيب هات ورقة وقلم. جاب الورقة والقلم وبدأ يجيب المحبرة ويكتب. قال: بسم الله، من معاوية، خد بالك بقى، إلى ابن ذات النطاقين وإلى ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإذا وصلتك رسالتي فاضمم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك، فوالله لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها والسلام. يا الله، حط نفسك أنت بقى مكان عبد الله بن الزبير. اول ما وصلته الرساله بكى بكاء يعني شديد جدا جدا، وقال: لا حرمني الله منك ابدا يا معاويه. شفت ادفع بالتي هي احسن، ادفع بالتي هي احسن. قريبك مخاصمك عشان ميراث انت ظلمته فيه، ردوله قبل ما تقف في ايدين ربنا، ومش هتنتفع. عندك ايه؟ عماره، هتاخد العماره معاك القبر؟ والله ما هتاخدها معاك. عربية ضحكت عليه فيها، هتاخدها معاك؟ مش هتاخدها. حتة شقة ولا حتة مش عارف ايه، يا راجل ده كلها على بعضها من اولها لاخرها بكنوزها وذهبها وفضتها وكل ما فيها لا تساوي جناح بعوضة، وليك يوم هتنزل في قبرك وهتتسأل، وليك يوم هتقف فيه بين ايدين ربنا وهتتسأل. حديث في البخاري ومسلم: ما منكم من احد، والله ما حد هيفلت، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه قدامه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاتقوا النار ولو بشق تمر. يا راجل ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك بنص تمر، اتقي النار بنص تمرة، ابعد عن النار. أمال اللي واكل شقة واللي واكل فدانين ثلاثة واللي واكل عزبة واللي واكل بلد واللي واكل مش عارف ايه، يعني الدنيا مش مستاهلة ان احنا نخسر بعض، بل بالعكس كلما تواصل أهل الرحم والله ربنا بيكرمهم. في حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر ان أهل البيت، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلة الرحم خد بالك يعمرنا الديار ويثمرنا ويكثرنا الأموال، حتى إن أهل البيت لا يكونون فجرة. اسمع لفظ الحديث بالله عليك، بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أهل البيت، أهل بيت مع بعض، يعني الناس عايشين مع بعض أقارب وهم كلهم ما بيصلوش ولا يعرفوا ربنا، حتى إن أهل البيت لا يكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم ببركة صلتهم للرحم. تخيل حضرتك، تخيل رغم انهم يعني في النهاية برضو هيحاسبوا على ترك العبادة وعلى وعلى، لكن في النهاية هتنمو اموالهم وهتكثر وهتزداد ويبقى فيها بركة بسبب ايه؟ صلة الرحم. وانا بشوف الحاجات دي في حياتي، يعني في حياتنا العمليه، انا احيانا اعدي على بعض الاماكن البسيطه كده والاقي اسره فقيره جدا لكن ما شاء الله وصوله، الراجل قاعد عند ابن عمه وما شاء الله وبيسال عليه وبيحبه ويزوره وهو مريض وتحس ان العيله ايد واحده، وببقى فرحان قوي لما واحد في العيله يقع ويحصل له مشكله والعيله كلها ملمومه واخدها في حضنها، يا الله بيبقى منظر مؤثر وبفرح قوي قوي، وببقى والله العظيم مجرد ما اسمع السيره ببقى في منتهى السعاده، بقول يا بختكم بعض، ربنا يزيدكم فضله، ربنا يزود المحبه اللي ما بينكم، تبقى حب والفه جميله. انا عن نفسي الحمد لله انا بقول ربنا كرمني في حياتي الحمد لله رب العالمين بصلتي لاخواتي ووالدي وحبايبي وقرايبي وعيله المصري حبايبنا طبعا ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين، يعني وان كان ظروف الواحد في ضغوط شديده جدا جدا اللي احنا ليل ونهار مفرغين حياتنا كلها للدعوه، الا ان الحمد لله تربطنا المحبه والالفه والموده الحمد لله رب العالمين. ويمكن انت بتشوف كل درس بدأ لابن عمتي سيد المصري ربنا يشفيه ويعفو عنه، لكن يعني الحمد لله رب العالمين ربنا بيبارك وتتالف القلوب بصله الرحم. طيب واحد يقول بقى سؤال، بس ده قرايبي وحشين فعلا بقى بجد، مش انت بتقول المثل بقى وحش الاقارب عقارب، لا ده انا قرايبي مش عقارب بقى، لا دول حيات وايه بقى الكبرى. اقول له خد بالك من حاجه بقى، حبيبك صلى الله عليه وسلم وضح لك حاجه مهمه جدا جدا، انا ما بصلش الرحم عشان هم كويسين، لا هم كويسين هم وحشين دي حاجه بتاعتهم، انا بعمل العمل ده ليه؟ لله، انا ما بعملوش عشان خاطرهم هم. هديك مثل بسيط، انا ببر امي وابويا ليه؟ زي ما كانوا بيقولوا في الامثال، لا احنا قدامنا كام؟ قدامنا 25 دقيقة على الورقة على الستوبوتش. انا ببر امي ليه يا جماعة؟ ببر امي لسبب بسيط جدا، مش عشان بقى زي ما علمونا زمان في المدارس عشان حملتني 9 أشهر ورضعتني عامين، انا قلت لكم قبل كده في استمدلوا مع اولادهم ورضعوهم لبن صناعي، لا برضه هبرها ليه؟ انا ببر امي لله. ابن عباس بيقول 3 أشياء مقرونة بـ3 لا يقبل الله واحدة بغير أختها، قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل، وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل، وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. صلة الرحم نفس الحكاية، أنا بصل الرحم ليه؟ عشان عمي بصراحة جدع وابن حلال وجنتل وكده، فاهم ازاي؟ لا حتى لو كان كده برضه هصرف، ليه؟ عشان ربنا اللي امرني، ربنا اللي امرني. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. خد بالك واوعى تنسى الايه دي دايما، ازاي؟ طيب يجي واحد للنبي عليه الصلاه والسلام والحديث رواه مسلم يقول يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم، خد بالك بقى شو قريب وحشين ازاي بقى، اصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، يا نهار أبيض يعني خلوها خل، فاهم إزاي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع من طرف واحد، ممكن الناس يكونوا وحشين وممكن يكونوا كويسين، فالنبي سمع فبيقول له إيه؟ لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، كأنك بتأكلهم رماد حار أو بترمي عليهم رماد حار، كأنما إيه؟ تسفهم بتأكلهم إيه؟ الرماد الحار. خد بالك بقى الحته اللي جايه دي، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، استمر استمر. بروح اخبط على عمي، ايه اللي جابك؟ عايز ايه؟ في حاجه؟ لا ابدا يا عم جاي اسال عليك، سالت عليك العافيه يا حبيبي، دب ارزع الباب في وشه، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، امشي، تمام كده؟ خدت الاجر. طيب رحت له مره ثانيه، يا حبيبي انا مش عايز اشوف وشك هنا، حاضر يا عم بس انا لسه اشوف وشك. يا سيدي شفتك العافيه مع الف سلامه، مش روقنا، حاضر يا عم سلام عليكم، مشيت. تقول لي معلش بقى ما برضه ليا كرامه ما اقدرش اعمل اكتر من كده، اقول لك صح ليك حق، بالتليفون بقى بعد كده سلام عليكم يا عم، انا بس بقول لك كل سنه وانت طيب، داخلين على 10 الاوائل من ذي الحجه بقى كده، بذكرك بقى بالصيام والقيام وكده، وربنا يبارك فيك يا عمي وادعي لي زي ما بدعي لك، طب ان شاء الله هيحصل، سلام عليكم. هو يعاملك وحش وانت عامله حلو، وابلع الموضوع شويه، وبدل ما كنت بتتاثر لانك بتروح له كل يوم خليها كل اسبوع، تقيل عليك خليها كل شهر، المهم ما تقطعش، واخد بالك؟ لو حتى يعني زنقت معاك قوي في الاعياد ورمضان في المناسبات، سلام عليكم يا عم كل سنه وانت طيب، ربنا يتقبل منا ومنك صالح الاعمال يا رب، واجمعنا واياك في الفردوس الاعلى. فاهم ازاي؟ يقول لك ده انا ما صدقت اخلص منك هنا، اشوفك في الفردوس. لا يا عم واحد هناك هنبقى حلوين ان شاء الله. ما هو ربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، ان شاء الله مش هتبقى هناك فيه لا غل ولا غلوله ولا من الغل، هتبقى زي الفل يا عم ان شاء الله، وهتتظبط هناك كده يعني. فاهم ازاي؟ وظبط المساله مع عمك كده وقرايبك وحبايبك، تقول لي لا طايقين حتى يسمعوني في تليفون ولا حتى في حته مسج. يا سيدي اعرف نمره عمك، بس ما اعرفش نمره بنت عمك، عمك وابن عمك واخد بالك، وابعت مسج كده كل سنه وانتم طيبين بارك الله فيكم اي حاجه وخلاص. المهم اوعى تقطع الرحم. يبقى ايه؟ يبقى ولا يزال معك من الله ظل عليهم ما دمت على ذلك. حديث ثاني رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم، وده واضح قوي بقى اكتر من الاولاني، قال ليس الواصل بالمكافئ او بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. نختم باخر مثال عشان ندعو، فاضل لنا 20 دقيقه بالظبط، قولي المثال ده في 10 دقائق عشان الاستاذ اسلام ما يزعلش، وان شاء الله نختم الدعاء في 10 دقائق ان شاء الله. بعض الناس يقول لك في مثال عجيب جدا، يقول لك ايه؟ امشي في جنازه ولا تمشي في جوازه، صح كده؟ ايه سبب المثال ده حبيبي في الله؟ سبب المثال ده ان في بعض الناس من اهل الخير ربنا يبارك فيهم، بيحاول بلغه الناس البسطاء، يا بخت من وفق رصين في الحلال، بيحاول بقدر الامكان يكون وسيط بين الناس في مساله الزواج، ياخد تفاصيل الاخت اللي عايزه تتجوز وتفاصيل بعض الاخوه اللي عايزين يتجوزوا، ويحاول يوفق الاثنين مع بعض، وعشان يعني يكون سبب في انشاء اسره مسلمه. هذا الرجل مأجور ان شاء الله، وله اجر عظيم جدا ان شاء الله، وربنا يجعل كل هذا العمل في ميزان حسناته. لكن احيانا بيحصل مشاكل. احيانا بيحصل مشاكل ازاي؟ اما ان اهل الزوجه يكذبوا في حاجه ما تكونش حقيقيه، خد بالك، يقولوا للاخت مثلا واخده ماجستير وهي تكون واخده الاعداديه بتاع فطوطه، واخد بالك، يقولوا للاخت مثلا مثلا يعني مش عارف العينين مش عارف ايه، والعينين زرقاء والوش مش عارف ايه، يروح الاخ ما يلاقيش لا زرقان ولا بتاع، يقولوا معلش هي اصلها بتغير يعني في الصيف والشتاء، المهم يعني ايه، فيكذبوا عليه فيحصل مشاكل، او يحصل مشكله زي مره اخ بيحكي لي على حاجه اغرب من الخيال، ودي كانت سبب اللي خلاه بطل الموضوع ده. قال لي رحت مره كلمت اخ عايز تتجوز، عايز اتجوز الكلام ده كله، رحت الحمد لله كنت عندي اسره طيبه جدا اعرفهم، وعندهم اخت فاضله ما شاء الله، ادب وجمال وتعليم عالي ومتدينه وما شاء الله، راح شافها عجبته جدا واتفقوا خلاص، استخر ربنا واستخرت ربنا وتمت الموافقه، واتفقوا على ميعاد العقد النكاح، ما نقولش عقد قران، عقد النكاح تمام. والناس طبعا البنت ربنا يكرمها عزمت اهلها وقرايبها وناس جايين من بلاد تانية، وظبطوا كل حاجه وخلاص، وعلقوا كهارب بقى كده قدام البيت نور، والناس كلها معزومه وقاعده مستنيه، واذا بالاخ ما يروحش، والناس قاعدين مستنيين طبعا، خلاص الناس بقوا في حاله نفسيه يرثى لها. المهم في النهايه فضلوا مستنيين لحد الساعه 2 بالليل ما جاش، عدى على الموضوع 3 شهور، وإذا بالأخ اللي كان متصدر في موضوع الزواج ديت يقابل الأخ التاني اللي كان هيروح يتجوز. السلام عليكم يا فلان. قال له عليكم السلام. فينك يا ابني؟ قال له موجود في الدنيا. قال له دنيا إيه؟ أنت مش كان من 3 شهور كان معاك جوازك على الأخت الفلانية؟ قال له يا راجل أنت فاكر؟ أنت لسه فاكر؟ أنا اتجوزت من زمان، ده أنا متجوز دلوقتي بقالي 2 ونص. قال له 2 ونص؟ طب يا ابني الناس اللي كانوا مستنيينك ومعلقين كهارب وعازمين قرايبهم من البلاد وحطيت وشهم عفوا في الطين وعملت فيهم ده كله. قال له يا عم بقى ما تدقاش بقى كده ومش عارف ايه. قال لي من يومها وانا وقفت الموضوع تماما. ليه؟ لان الناس بقت تاكل وش، كل ما يشوفوني انت السبب. سبحان الله. طبعا انا عارف ان ممكن يحصل مشاكل في المواضيع اللي زي كده، لكن بنقول للي ماشي في الموضوع ده ربنا يجازيك كل خير، فعلا يا بخت من وفق رصين في الحلال. هيبقى ينوبك ثواب ان انت بتمشي اسره مسلمه بتعبد ربنا وتسبح بحمد الله، ويكون كل ده في ميزان حسناتك. امال بقى يبقى المثل بتاع امشي في جوازه، امشي في جنازه ولا تمشي في جوازه، ايه الصح بتاعه؟ الصح بتاعه امشي في جوازه وامشي في جنازه، تمام كده؟ امشي في جوازه عشان توفق رصين في الحلال، وامشي في جنازه عشان لو مشيت في جنازه بفضل الله سبحانه وتعالى حضور الصلاه بتاعه صلاه الجنازه لك اجر قيراط من الحسنات، القيراط مثل جبل احد، ولما تشهد الدفن لك قيراط آخر مثل جبل أحد، يبقى لك قيراطين من الحسنات بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني ايه، عشان كده بنقول ان المثل ده لا ينبغي ان يقال امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة، لا امشي في جنازة وامشي في جوازة. اخر حاجة نختم بيها، احيانا واحد يموت فبعض الناس يقولوا ايه، مثلا تسأل على فلان الاخبار فلان ايه، يقول لك فلان مات الله يرحمه رحمة الواسعة، وتلاقي تاني يوم عاملين نعي في الجرنان، توفي الى رحمة الله فلان ابن فلان ودفن في مثواه الاخير. دفن فين؟ في مثواه الأخير اللي هو فين؟ القبر. هذا الكلام فيه حاجة ظاهره عادي، ظاهره أنه عادي أنه دفن في مثواه الأخير، لكن الكلام غلط من ناحية إيه؟ أن القبر ما هوش المثوى الأخير، ففيه في معنى، طبعا اللي بيقول الكلام ده يا جماعة الله يقصد، أنا عارف أنه الله يقصد، في معنى إنكار البعث، أن المثوى الأخير لو كان القبر يبقى خلاص، يبقى دي آخر حاجة، زي ما بيقول بعض الملاحدة بيقولوا خلاص يعني ان بنمرض من انسان يموت خلاص بقى، لا فيش لا بعث ولا في حساب ولا في جنه ولا في نار ولا في اي حاجه، وكل ده ايه مش موجود عندهم. اللي بيقول الكلام ده واللي بيعمل النعي ده هو ما يقصدش، انا عارف يقين انه ما يقصدش ان يقول ان ما فيش بعث، لا هو بس ظن ان اللفظ هو صحيح، لكن اللفظ غير صحيح. ما نقولش دفن في مثواه الاخير، لان المثوى الاخير لا يكون الا اما في الجنه واما في النار، هو ده المثل الاخير. ولذلك لما سمع رجل اعرابي، سمع رجل يقرا قول المولى عز وجل الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال لا بد للزائر يوما ان يرحل. صح ولا لا؟ انت في القبر في زياره، الزياره دي لا بد ان تنتهي النهارده بكره بعده، في ناس هتقعد في القبر 100 سنه، في ناس تقعد في القبر 1000 سنه، في ناس هتقعد 10,000 سنة، في ناس تقعد 20,000 سنة، لكن القبر يمر على المؤمن كما بين كصلاة الظهر أو كصلاة العصر، ويوم القيامة يمر على المؤمن كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا نتابع مع بعض بعض الأخطاء في العقيدة، وكل ده زي ما قلنا جماعة من كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد. وأنا بقول الكتاب بصراحة مهم جدا لا يستغنى عنه مسلم، يعني المفروض يبقى في بيت كل مسلم علشان يقرأ ايه اللي اتقال وايه اللي ما اتقالش، وايه الاخطاء اللي ممكن الناس يكونوا واقعه فيها، وايه الحاجات اللي احنا المفروض نبتعد عنها، ويبقى فيها الف خطا متصححين في العقيده والعباده. اسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم به. وفي الدقائق البسيطه المتبقيه ان شاء الله ندعو، وان شاء الله بنقول لحبيبنا ان شاء الله لقائنا يوم الجمعه القادمه ان شاء الله مع اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم السبت مع حبيبنا الحلوين برنامج حكايات عم محمود. ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما، وجزاكم الله خيرا، واني داع فامن من قلبك. استاذ اسلام بس لو سمحت تعليل الصوت بعد اذنك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام، يا رحيم يا رحيم، يا تواب يا تواب، يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. يا رب نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، 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 انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. يا رب نشكو إليك ضعف قوتنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت ربنا وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا إلى أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا سخطك أو يحل بنا غضبك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك إيمانا لا يرتد، نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ارض عنا يا أرحم الراحمين، ارحم يا رحيم، اغفر يا غفور، تب علينا يا تواب، أعتق رقابنا الليلة من النار. انصر إخواننا وأحبابنا، انصر إخواننا وأحبابنا من أهل فلسطين والعراق. يا رب فرج بلاءهم يا رب العالمين، يا رب فرج كرب المكروبين من أهل فلسطين والعراق وكل البلدان الإسلامية المستضعفين يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واجعل الدائرة على اليهود الملاعين. اللهم خذ الكفار أخذ عزيز مقتدر، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن الكبرياء كبرياؤك، وأن الكفار لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، نستغيث بك يا ربنا لإخواننا في فلسطين والعراق، نستغيث بك يا ربنا لإخواننا في فلسطين والعراق. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا يا رب العالمين. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا جميعا إذا منقطع منا الصوت، وارحمنا جميعا إذا ورينا تحت التراب،
وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ إن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار. يا رب وقفنا الليلة على بابك، وقفنا الليلة على بابك، فلئن رددتنا من على بابك فلن نبرح بابك، فلن نبرح بابك. ملناش غيرك يا رب العالمين. يا رب يا رب جئناك بذنوب كالجبال، جئناك بذنوب كالجبال. يا رب هؤلاء الشباب وهؤلاء البنات وهؤلاء الآباء والأمهات وقفوا جميعا على بابك فلا تردهم خائبين، لا تردهم خائبين. اجبر كسرهم يا رب العالمين، اجبر كسرهم يا رب العالمين. اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. ارحمنا إذا ما ورنا تحت التراب، ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا إذا ورنا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله، لم يعد لنا سواك يا الله. يا رب نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن القبر وظلمته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته، ومن يوم القيامة وروعته. نعوذ بك من غمزة في النار، نعوذ بك من غسلين النار ومن زقوم النار، نعوذ بك من خلود في النار. يا رب ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد، لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب رجاؤنا فيك يا أرحم الراحمين، ظننا بك يا أرحم الراحمين أنك سترزقنا الليلة توبة نصوحا. ارزقنا الليلة الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اسقنا من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.